وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. فهو انتهى من الحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل. ده التعريف اللي قلنا كلكم لازم تحفظوه. والحديث الحسن هو ما في أحد يعرف حديث الحسن؟ حديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. يبقى لابد فيه من اتصل سنده، يعني سنده متصل، يعني عن البخاري يرويه عن سين عن صاد عن عين عن لام عن تابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه اتصال السند. اتصال السند يعني الحلقات كلها لابسة في بعضها. البخاري سين صاد عين لام تابعي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقل العدل الضابط، العدل يعني إنسان ليس فيه فسق، فلازم يبقى سين وصاد وعين ولام والتابعي ليس فيهم فسق، لا كذابين ولا فساق. ضابط يعني يكون سين وصاد وعين ولام والتابعي ضابطون، بمعنى لا ينسون، وبمعنى عندهم دقة في النقل من غير شذوذ، يعني من غير مخالفة إنسان صادق لناس أصدق منه، إنسان ثقة لمن هو أوثق منهم، ولا إلا العلة بتبقى أسباب خفية تطعن في صحة الحديث. لو أي شرط من الشروط دي اختل يبقى الحديث ضعيف. يعني لو هو الحديث رواه الترمذي عن سين عن عين عن لام عن التابعي يبقى سقط منه صاد، طالما سقط منه صاد يبقى كده السند انقطع، يبقى الحديث ليس متصل السند. طيب عن سين وصاد وعين ولام والتابعي والصحابي كله لكن فيهم واحد فاسق، يبقى الحديث خلاص ضعيف. سين وصاد وعين ولام والتابعي كله وفيهم واحد غير ضابط، يعني ما بيظبطش حفظه، يبقى كده الحديث ضعيف. واذا قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف. وهو أقسام كثر، يعني الحديث الضعيف أقسام أقسام، لأن الحديث الضعيف هتلاقي حاجة اسمها المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمقطوع، ستجد هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الحديث إذا كان حسن فإذا نزل عن رتبة الحسن خلاص نعتبره ضعيف، فحينئذ نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، أي ما لم يكن لا صحيح ولا حسن. فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف، إنسان عدل يعني إنسان ليس فاسق ولا كذاب ولكنه بينسى، يبقى ليس بضابط خلاص يبقى ضعيف، وليس بخفيف الضبط، فإن هذا الحديث يكون ضعيفا. وإذا رواه بسند منقطع، احنا قلنا سين صاد عين لام، يسقط سين ولا صاد ولا عين ولا لام، أي ساقط من دول يبقى خلاص السند السلسلة اتكسرت، السلسلة انكسرت، يكون ضعيفا أيضا وهلم جرا. وقد ذكر المؤلف الآن ثلاث أقسام من الحديث، هي الصحيح والحسن والضعيف. ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول الواقع إن في صحيح لذاته وفي صحيح لغيره، وفي حسن لذاته وفي حسن لغيره وفي الضعيف. والصحيح لذاته هو اللي فيه شروط الصحة، اتصل سنده نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل. الصحيح لغيره هو حديث حسن يعني فيه خفيف ضبط، لكن خفيف ضبط وجاي من رواية تانية بخفيف ضبط تاني ومن رواية تالتة بخفيف ضبط تالت، يبقى خفيف ضبط زائد خفيف ضبط زائد خفيف ضبط كلهم يبقى شديد أو تام الضبط. ثم لا ده الحسن الصحيح، ده الحديث حسن صحيح، لكن اصلا الحديث الحسن بيبقى فيه واحد خفيف الضبط يعني احيانا ينسى شويه، فلو لقينا روايه ثانيه لنفس الحديث روايه ثانيه من من سند آخر فيها برضو خفيف ضبط، ومن رواية ثالثة فيها برضو خفيف ضبط، وإنه لا خفيف ضبط زائد خفيف ضبط زائد خفيف ضبط، لأن فتلة زائد فتلة زائد فتلة زائد فتلة يعملوا حبل قوي. وانت لما تحب تقطع فتلة واحدة سهلة واثنين سهلين، لكن عشرة صعبة. سهل غير لأنه أصلا حسن، سهل غير. وسمي صحيحا لغيره لأنه إذا وصل إلى درجة الصحة وصل فقط من أجل تعدد الطرق. فإذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد وكل إسناد منه فيه راو خفيف الضبط، فنقول الآن يصل إلى درجة الصحة، لأن خفيف زائد خفيف يبقى ثقيل، صح؟ أما الحسن لذاته فهو معروف. الحسن لغيره هو أصلا ضعيف، ولكن طرق، فضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف تقوى الضعف فانتقل من ضعيف إلى حسن لغيره. وهذا مثل حديث أسماء. حديث أسماء الناس لم تنتبه لماذا صحح الألباني حديث أسماء. عارفين حديث أسماء؟ يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن ينظر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأن التابع اللي فيه اسمه خالد بن دريك، وخالد بن دريك رواه عن الصحابية عائشة رضي الله عنها. خالد بن دريك لم يدرك عائشة، لم يدركها. إذن في ما بين خالد بن دريك وعائشة في حتة منقطع، لكن الألباني قال هذا الحديث أتى من روايات أخرى ضعيفة برضه، فحتة هنا وحتة هنا وحتة هنا لزقنا الضعف في بعضه، فانتقل من ضعيف إلى حسن، فانتقل من ضعيف إلى حسن. هذا هو السر في تحسين الألباني هذا الحديث. أما المتن نفسه فلا شك فيه، وهو ده اللي يهم أهل العبادة والطاعة. يعني لا شك فيه، يعني لا شك أنه يجوز كشف الوجه والكفين، لا شك. سند الحديث ضعيف، حديث أسماء سنده ضعيف لكن متنه صحيح. ونحن ضربنا عليه مثال، قلنا أنه ممكن الحديث يكون ضعيف السند لكن صحيح المتن، مثل حديث أبي سعيد الخدري إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث ضعيف لكن المتن لا تستطيع تقول ضعيف، لا يمكن، لأن المتن يده الله عز وجل بقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا ممكن حديث يكون ضعيف السند لكن متنه كذلك. حديث أسماء كشف الوجه والكفين قوي جدا لأنه حديث كثيرة في البخاري، بل الصحيح أنه لا يوجد ولا دليل واحد على وجوب النقاب. في 18 حديث فيها النقاب، لكن هذه 18 حديثا في النقاب تدل على وجود النقاب لا على وجوب النقاب، وفرق بين وجوده ووجوبه. يبقى في الحقيقة أن تغطية الوجه أو النقاب مستحب وليس بوجب. هذه الحقيقة، أن تغطية الوجه أمر مستحب وليس بواجب. النقاب أو تغطية الوجه للمرأة واجب في حالتين قلنا لكم عليهم قبل كده، إذا وضعت زينة لأن لازم تخفي الزينة، أو إذا أمرها زوجها، لأن الزوج قد يأمر بمباح فليس في أمر الزوج دليل على الوجوب، وإنما هي بتطيع أمره فقط، أمره فقط. كما لو قال لها لا تكلمي عمك، خلاص هي كلامها مع عمها مستحب، مش كده؟ لكن لما ما تكلميش عمك خلاص انت مش هتكلم، طاعة للزوج. او اقل ما تكلميش امك، ما تروحيش عند امك، خلاص ما تروحش، لا تذهبي عند ابيك بلا تذهب. فهنا هذه طاعة للزوج. الشاهد نعم فضل جميل. احسنت السؤال، ولكن هو ممكن يبقى فيه كذا رواية ويكون مدارها على واحد والواحد ضعيف، فلو 10 روايات وكلها مدار على واحد يبقى الحديث هيفضل ضعيف، هيفضل ضعيف لأنه 10 طرق بس كلها بتصب عند صاد وصاد ضعيف. لكن لو روايتين واحد فيه سين ضعيف والتاني فيه صاد ضعيف، يبقى في الحالتين دول يبقى الحديث هنا تحسن على طول، من أول روايتين تحسن. وأما الضعيف فهو ليس صحيحا ولا حسنا، وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف. الحديث الضعيف لا يحتج به في شيء، هذا هو الصحيح، إن الحديث الضعيف لا يحتج به في التوحيد ولا في الفقه ولا في فضائل الأعمال ولا في شيء. الحديث الضعيف ده تاخده ترميه في البحر. لما تبقى تخلص العمل بالصحيح كله والعمل بالحسن كله يبقى دور على الضعيف، تعملي بالضعيف. ولذا كان العجب من أمثال قرضاوي وغيره لما يصححوا إلى حديث الضعيفة بهواهم ويردوا إلى حديث المتفق عليها بهواه، شيء غريب، شيء غريب. تقول حديث البخاري ومسلم ولا بس ما مش داخل دماغي، طب الحديث ضعيف وسند ضعيف وفي واحد كذاب، يقول لك اه بس انا شايفه مظبوط. يبقى صح صار المساله الحكم للهوى، الحكم للهوى ليس الحكم للشرع. فاذا الحديث الضعيف الصحيح ان الحديث الضعيف لا يستخدم في شيء ولا حتى في فضائل العمل. ولكن ان كان العلماء قالوا بقول وهذا القول يسنده حديث ضعيف فيكون هذا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. فرق بين الاستئناس وفرق بين الاستدلال. مثال: واحد طلق امرأته والمرأة لم تعمل شيئا لتطلق، يعني امرأة مصلية ومطيعة له ومهتمة بنفسها من أجله ولم تفعل ما يضايقه ولا ما يغضبه ولم تؤذيه في شيء ولم تؤذي أهله في شيء فطلقها، هذا الطلاق في الحقيقة حكمه أنه مكروه لأنها لم تفعل شيء، طلقها من غير ما بأس، فهذا الطلاق مكروه. ولو كانت ستضيع بعده يبقى هذا الطلاق حرام، وهذا الطلاق حرام. يعني هو هي ما عملتش حاجة، بالعكس يعني لم يجد عندها غلطة واحدة ولكنه طلقها، خلاص هو حر طلقها، فهنا الطلاق مكروه لأنه طلاق من غير بأس. أما إن طلقها وليس لها أحد وستلقى في الشارع وتضيع يكون هذا الطلاق حراما. فخلينا هنا، هو طلقها نقول له أنت طلقتها من غير ما بأس هو مكروه، يجوز لك أن تستأنس هنا بحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا حديث إيه؟ ضعيف لا يحتج به، لكنك بتسوق هنا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. تقول له يا أخي أبغض الحلال عند الله الطلاق، يقول لك حديث ضعيف، نعم أنا عارف ضعيف، أنا عارف ضعيف بس أنت طلقتها من غير بأس. فإذا يجوز الحديث الضعيف تستأنس به لا تستدل به، لا تستدل به، فيجوز الاستئناس به. ولا يجوز أن تستدل بحديث كذب مثل أن الطلاق بيتهزله 7 سماوات ولا بيتهزله، لا تستدل بهذا أبدا، لأن هنا حديث ليس ضعيفا، هذا حديث مكذوب، فلا لا تسق الحديث المكذوب على لسانك أبدا ولا من باب الاستئناس. واضح يا شباب؟ يبقى الحديث الضعيف ثاني لا يستدل به في شيء، لا في التوحيد ولا في الفقه بالذات. وبعض العلم قال في فضائل الأعمال والصحيح لا يستدل به في شيء، لأن فضائل الأعمال هناك من الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يغني عن الضعيف، وإنما تستأنس به فقط لو ضعيف. أما لو مكذوب أو لو منكر أو لو موضوع يعني فلا ينبغي، لا تستأنس ولا تستدل ولا تذكر أصلا أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضعيف فأنت تستأنس به لأنه ربما يكون صحيح، ربما. وأنا ممكن أستأنس لك بحديث أبو سعيد الخدري أن إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث ضعيف لكن ممكن أسوقهم، لأن هناك من المتون ما يؤيد المثل نفسه. فضل ما هذا بقى، هنا انتقل من ضعيف إلى حسن لغير، ما انت الان بتقول هو حديث ضعيف فيجبره روايه اخرى حسنه، اذا الحديث الضعيف ده صار ايه؟ حسن لغير، حسن لغير بالظبط. فيجوز هنا، لان ده منهج الالباني رحمه الله، منهج الالباني رحمه الله الحديث اللي هو النقاب. مش عايز تنتقد؟ لا، لانه هو الحكم مستحب، منع من المستحب فلا بد ان تستجيب. لماذا؟ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن. الصوم مستحب في غير رمضان ولا لا؟ عباده ومستحب. فاذا قال لا يبقى لا تمنع من المستحب، فانا منعك من النقاب، انا حر، مش عايزك تنتخب، هو حر خلاص. لكن تقول له انا مذهبي الوجوب، هنا لازم يناقشها ويقنعها، لانه لا دليل على الوجوب في الحقيقه، لا دليل على الوجوب. طيب لو انت في السعوديه تفتي بوجوب النقاب ولا باستحباب النقاب؟ بوجوب النقاب لازم. لو انت الان يعني ربنا اكرمك فصرت من الدعاء عينت في مسجد في المملكه العربيه السعوديه، لازم تفتي بكفر ترك الصلاه كفر اكبر منقول عن المله، وتفتي بوجوب النقاب لازم. ليه بقى لازم؟ لان قلنا ان المسائل الخلافيه اذا اختار الحاكم قولا ولو كان مرجوحا وجب على الناس الالتزام بهذا القول والافتاء بموجبه. وذكرت لكم لما ناقشنا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله عليه، يا شيخ انت تدرس لنا وتفتينا بان ترك الصلاه كافر، لكن من المدارسه ثبت ان الامر فيه خلاف. فقال ولكن الخلاف اذا اختار الامام قولا وجب العمل به والافتاء بموجبه. فقيه عالم يتكلم بفقه وعلم. طيب انت بقى لو في المملكه العربيه السعوديه وانت داعيه سالوك عن النقاب تقول تقول واجب، وانت في مصر تقول مستحب، تقول مستحب. اذا واضحه لانه لا دليل على الوجوب. اما الزوج له ان يمنع المستحب من حق، يقول لها بصي بقى هم خمس صلوات تصليهم في اليوم والليل، لا انا عاوزك تصلي سنه الفجر اللي هي ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا عايزك تصلي قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا وتر ولا بعد العشاء ولا قيام ليل ولا تراويح ولا اي ركعه زياده على خمس ركعات، لازم تقول له حاضر. ما لا يجوز هذه معصيه للزوج ولا يجوز معصيه للزوج. لا في الظلم، ما احنا فين الظلم؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يبقى خلاص ليس ظلما، هو تعسف. تعسف وليس ظلم، تعسف متعسف، هو زوج متعسف هنعمل له ايه؟ لابد ان يطاع. وهذا فيه يعني اعلاء من شأن الزوج، لان هذا ما يريده الشرع، هذا ما يريده الشرع. فإذا أمر الزوج زوجته بخلع نقابها فوجب عليه أن تخلع هذا النقاب، ما لم يكن هذا الرجل معلوم عنه شبه الدياسة. ايه بقى شبه الدياسة؟ بعض الناس عندهم كده ما عندهمش مروءة، ما عندهمش غيرة، ده ما عندهمش غيرة بس غيرة درجات يعني. يعني بعض الناس ممكن يقبل ان الرجل يدخل يقعد مع امراته، وبل انه الثقافة الحديثة تخليه واحد يرقص مع امراته. ده امراته لو رقصت بس من غير مع حد المفروض هو ما يسمحش، يعني انها ترقص حتى قدام النساء المفروض هو ما يسمحش، فيسيبها ترقص قدام النساء والرجال تبقى مصيبة، ترقص مع واحد تاني يحضنها. فبعض الناس ليس عندهم غيرة، فإن كان من هذا النوع فليس له طاعة في المسائل التي تؤدي إلى فتن. يعني هو يقول لها اخلع النقاب وقعدي مع أصحابك، اخلع النقاب وقعد مع أصحابك. هنا لو قدرت تقلع الشبشب وتديله ما في إشكال هنا في هذه المسألة إنها ترزع شبشبين حلوين، يستاهل. رأيها رأيها وأفتي به. نعم، ما خلاص هو الراجل، أصل الراجل إذا انتمت منه الغيرة أنا أرى إنه ليس برجل، خلاص ليس بالرجل. طيب كل إذن الحديث الضعيف في الحقيقة لا نحتج به لا في العقيدة أساسا طبعا ولا في الفقه، وفي فضائل الأعمال أمر خلافي، لكن الأولى ألا نحتج به لوجود أحاديث صحيحة وحسنة كثيرة تحض على فضائل الأعمال، فلسنا بحاجة إلى الحديث الضعيف. نعم. لا الشيخ ابن عثيمين، لا انا عارف كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول قد يكون الحديث متنه صحيح وسنده ضعيف، وسنده صحيح ومتنه ضعيف، يعني يقول الاثنين، وانا اقول بذلك انه ممكن يكون الحديث متنه صحيح لكن سنده ضعيف، زي اذا رايته بالرجل، اذا رايته بالرجل اعتاد المساجد في شدر بالايمان، سنده ضعيف ولكن متنه صحيح. كذلك الحديث اللي في البخاري ومسلم سنده صحيح قطعا، ده في الصحيحين، لكن ان الله جل يخلق اناسا يدخلهم النار هذا متن لا يصح، لا يصح، فاختلف على الراوي. صحيح ان ربنا يخلق للجنه اناسا يدخلهم الجنه، لان ربنا ليس بظلام للعبيد، مش ممكن النار لا تكتفي فيقوم ربنا يخلق لها اناسا ويدخلهم فيه، هذا ظلم والله منزه عن الظلم. ولذا الحديث رد هذا الكلام ان الله جل يضع قدمه في النار فتقول قط قط، يبقى إذن ربنا لن يخلق لها أحد. النار عايزة مزيد، هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ هتفضل ستظل تقول هل من مزيد إلى أن يضع الرحمن قدمه فيها فتقول قط قط، يعني قط قط، اكتفيت اكتفيت، فلماذا يخلق لها أناسا؟ إذا هذا سند صحيح ومتى ضعيف. الشذوذ لا، الشذوذ أمر آخر، الشذوذ ان الحديث يكون ربما يكون صحيح لكنه يخالف اصح منه، زي حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث صحيح لكنه يخالف احاديث البخاري ومسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم او يومين وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله الا قليلا. اذا هذا الحديث اللي هو اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو صحيح مخالف لاصح منه فهو شاذ شاذ. وعند الشذوذ ينبغي محاولة الجمع بين الأحاديث، فإن لم يمكن الجمع تركنا الشاذ إلى عكسه، عكس الشاذ اسمه المحفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. يبقى إذا ممكن يبقى الحديث سنده صحيح ومتنه، وممكن يبقى متنه وسنده ضعيف، وهكذا وهكذا. زي بتاع خلق نسل النائمة، لا ما ينفعش، ان في امانه. ما هو لو صححه وجه واحد تاني حقق ورا البخاري، خصوصا لو كان مستشرقا او من الغرب، حقق ورا البخاري يقول لك والبخاري قد غير ما نقل اليه، اذا البخاري هذا كذاب محرف، رد البخاري كله. فالبخاري لازم من باب الامانه زي ما سمعه يثبته. البخاري سمعه من شيخه اللي هو نعيم بن حماد، سمعوا من شيخه بهذا السنة بهذا السرد بهذه الرواية، فنقل هذه الرواية كما هي. لو البخاري قال هذا لا ينبغي وغيرها، هيبقى البخاري على طول بيغير الروايات، اللي الرواية ما تعجبش حضرته بيغيرها، إذن سيردون البخاري كله بهذه الحجة، فلابد ينقل بمنتهى الأمانة. فهو اختلف على الراوي، لأن مهما كان ضابطا ربما خف ضبطه قليلا فنقل، اختلف عليه الكلام. وقد اختلف الكلام على أبي هريرة أو ربما من بعد أبي هريرة مثل أبي الزناد في حديث ورجل تصدق، في حديث سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. اختلف عليه أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ها يمينه ما أنفقت شماله، هذا مختلف أيضا. الصحيح أنه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ولكنه انقلب على الراوي. مسألة أن ينقلب على الراوي هي دي اللي خلت ابن عثيمين وابن باز بل وابن القيم يرى أن النزول في السجود النزول يكون على الركبتين لا على اليدين. قلنا لهم في رواية مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا منقلب عليه. إيه اللي خلانا نقول منقلب؟ وجود أحاديث سبق انقلابها قبل ذلك. فإذا الأمانة، وإلا البخاري ليس بعدل، لو غير رواية الرواية اللي أتت إليه لكان ليس بعدل على طول، بل يبقى محرف ومبدل، ما ينفعش. ماشي تفضل. لا ما في بأس، النقاش مطلوب في المسائل دي لزيادة فهمها. فلا تصوموا حديث هو انت بتكلمت على حاجه اسمها في الاصول اسمها الجمع بين المتعارضين، الجمع بين المتعارضين، التعارض هنا ظاهري، هو في جمع مثل ما قلت. واحسن الجموع احسن صور الجمع انه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مثلما كنتم تصوموا في النصف الاول، يعني خفف شويه لغايه ما ينتهي شعبان، هذا افضل الجموع. ماشي، مين تاني كان عايزها؟ طيب قال وجميع هذه الاقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها كلها مقبولة وحجة ما عدا الضعيف، فلا يجوز نقله أو التحدث بها إلا مبينا ضعفه. يبقى لو حفظكم حديث ضعيف تقول هذا ضعيف، تقول هذا ضعيف، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين. في حديث آخر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده حديث إيه؟ ده حديث إيه؟ متواتر، رواه كم صحابي؟ سبعون، سبعون صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث متواتر، يعني رد هذا الحديث كفر، رد هذا الحديث كفر على طول، كفر نوع. رد هذا الحديث كفر على طول، لأن رد المتواتر كفر. رواه سبعون بالزحف، لا المتواتر هو من 10 فما فوق، فما بلغ 70. ده مش متواتر، ده مسألة خلافية. لا يقول ان المسألة فيها خلاف، الراجح النزول على اليدين، النزول على اليدين هو الراجح. الصلاة صحيح. اختلاف الافعال، اختلاف الافهام، اصل ما يكون اصل ما فيش فهم، ده دي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مش فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاجه من اثنين، اما انه كان بينزل على يديه، واما كان بينزل على رجليه، واما نزل على يديه مرات وعلى رجليه وعلى ركبتيه مرات. ففي الحاله دي لو كان ينزل على يديه فقط يبقى النزول على اليدين هو الصحيح، كان بينزل على ركبتيه فقط يبقى نزول ركبتين هو الصحيح، كان احيانا واحيانا يبقى صحيح احيانا واحيانا. واختلف العلماء واختلفهم في هذه المسألة، رحمة ما في بأس، لا نضيق ولا نعجل، واسعا الحجاز كلها على النزول على ركبته، الحجاز كلها. ولذا احنا لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانوا بيستغربوا عليه وانا بنزل على يدي، يمكن الوحيد في اي صف اللي بنزل على يدي، يقول اه ما ده تبع الألباني. مش تبع، انا لم ارى الألباني الا يعني مرة كده، مرة واحدة في العمر كله مرة واحدة، رحمة الله عليه. طيب إذن فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد، هو تبيين ضعفه. فإذا روى حديثا فلا ينبغي أن يقول روى، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف، من صيغة الضعيف أن تقول روي روي يقال، ولكن حتى إذا قلت روي قل أيضا حديث ضعيف. لماذا؟ لأن معظم الناس لا تدري أن كلمة روي تدل على ان هذا حديث ضعيف. طلبة العلم بس هم الذين يعرفون هذا الكلام، فلا بد من البيان. لا بد. اذا احتجت الحديث ضعيف فقوله مع البيان. طيب السؤال هنا، لماذا لا نستخدم الحديث الضعيف في التوحيد والفقه؟ لماذا يعني؟ ليه؟ موضع الحديث. طب والفقه؟ يعني ينبني عليه امر ونهي، ينبني عليه اعمال تكليفيه، اما عليه طاعات لله جل وعلا. اما لو قلت في فضائل الاعمال ماشي، واحد كان مش عارف حصل له ايه فحصل له ايه، لا بقى. واحد مره تصدق فربنا اكرمه، مش لن ينبني عليها شيء، لن ينبني عليها شيء. وبالتالي في الفقه سينبني عليه احكام شرعيه، اعمال لله تبارك وتعالى، عباده سيترتب عليه عباده، فلا يصح ان نتتبع الحديث الضعيف فيها ابدا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له كتاب جيد في مصطلح الحديث اسمه الباعث الحثيث. الباعث ده أصلا بتاع ابن كثير، لكن أحمد شاكر معلق عليه ومحققه. والشيخ أحمد شاكر من 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 الراسخين في علم الحديث. قال: والذي أراه أنه لا ينبغي لأحد أن يروي حديثا ضعيفا إلا ويقول هذا حديث ضعيف، يعني يوجب البيان عليه، يقول لابد تقول هذا حديث ضعيف، لازم تقول هذا حديث ضعيف. وهذه مشكلة، انت لو قعدت مع التبليغيين مع جماعة التبليغ دي مشكلة، دي دول لا يقولون الا حديثا ضعيف. الشيخ كشك لا يقول حديثا صحيحا ابدا ابدا، كل اشرطة الشيخ كشك جميع اشرطته يا اما حديث موضوع يا اما حديث ضعيف بس، لكن لا يقول حديثا حسنا ولا صحيحا ابدا. وكذلك المحلاوي مشكلة، أما القرضاوي فأسوأ، لأن القرضاوي يرد الصحيح ويصحح الضعيف. نعم، مرة قدام امبارح، من أول امبارح لما تنحى الرئيس. واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب فأجازوا رواية الضعيف. بعض العلماء هنا الشافعية والإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي هذا مظهر مذهب الشافعية، يعني خد بالك انت اذا حبيت تعرف المذهب الشافعي لازم ترجع الامام النووي، هذا عمدة المذهب الشافعي. الامام النووي يقول ما في بأس ابدا من رواية الحديث الضعيف والاستدلال به في فضائل العمل، ما في بأس ويرى ذلك. وقال روايته في فضائل الأعمال من الترهيب والترغيب بشرط أن لا يكون موضوعا. وكذلك ابن حجر العسقلاني، ودول أمراء المؤمنين في الحديث. الحافظ ابن حجر العسقلاني من هو؟ صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. يبقى عندك ابن حجر العسقلاني والإمام النووي، دول إمامان عظيمان جدا جليلان في الحديث، الاثنين يجوزان رواية الحديث في فضائل الأعمال، يعني في الترغيب والترهيب فقط. ولكن وضعوا له الصراحة وضعوا له شروط، من هذه الشروط أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب فقط، يعني يعمل في الجنة تلقلك 70 حرية ماشي يعني كويس، يبقى معناه يعني يعمل صالحا لتدخل الجنة، ما في بس ترغيب، واللي يعمل كذا يعلق من رجليه في النار ترغيب الترهيب ما في بس. ثانيا الشرط الأول أن يكون في الترغيب والترهيب. الشرط الثاني أن يكون الضعف ليس شديدا، ودي كيف تضبطها صعب ضبطها، لكن قال ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. الشرط الثالث أن يكون له أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة، وفي هذه الحالة لو له أصل صحيح هيبقى صحيح لغير، هيبقى صحيح لغير. مثاله لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، طيب ما هو لو في حديث يرغب في بر الوالدين، ما احنا عندنا الأمر ببر الوالدين موجود في كتاب الله جل وعلا، وصلاة الجماعة في القرآن أيضا، قال الله واركعوا مع الراكعين، وآخر يرغب في قراءة القرآن، وكلها حديث ضعيفة ولكن ورد في بر الوالدين وصلاة الجماعة وقراءة القرآن أحاديث صحيحة ثبتة في الكتاب والسنة، فإذا لا بأس. أربعة ألا تعتقد أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح ذلك عنه. يبقى وضع أربع شروط جيدة، فالمسألة تقبل الخلاف، لكن الأولى أن نترك الحديث الضعيف بالكلية، ما لي دعوة بيها، عايز بر الوالدين عندي آيات وحديث صحيح، عايز صلاة الجماعة عندي آيات وحديث صحيح، البخاري نفسه باب وجوب صلاة الجماعة، فلست بحاجة إلى حديث ضعيف، لست بحاجة. أن لا أعتقد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قل روية روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال روي، وثم تقول ضعيف أيضا. الشرط الثاني، الشرط الثاني اللي هو أن لا يكون الضعف شديدا، لا ما هو لو ما فيش حاجة تسنده هيبقى هو ضعيف، هيظل ضعيف. الشرط الثالث، الشرط الثالث هو أن يكون الحديث له أصل صحيح، هذا الشرط ده هو أقوى الشروط اللي جعلت الإنسان يقبل الخلاف المسألة. ولكن الذي يظهر لي، هذا قول ابن عثيمين بقى، الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا، لازم تقول ضعيف، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا هيعتقد أنه صحيح، بل ده مش كده، ده انت تقابل واحد يقول لك يا عم اديني المعاملة، يا عم اديني المعاملة، ده لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا حاجة خالص، مفيش حديث اسمه كده، مفيش. نعم، فبقى كتير من الناس يقول لك الحديث اللي ذكرناه الآن، الحديث اللي قلته الآن اديني المعاملة، هو ليس بحديث أصلا، أو يقول لك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وده ليس بحديث اصلا ايضا، لا ضعيف ولا حسن ولا حاجه خالص، ليس مش موضوع، مش حديث مكذوب، ده ليس حديثا اصلا ولا اي شيء. فهم كثير الناس يعتقدون، بل درجة ان غلاة الجهله يعتقد انه ايه، والله انا شفت يقول لك قال الله ان الله يحب جميع احدكم عمل يتقنها صدق الله العظيم، صحيح انا مش بقلف، ده حقيقه. ايه طب ما يقولها، ما هذا غلط، لابد من بيان. فحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا يتقنها ليس بحديث، هذا قول كده، قول مرسل مش معنى. انا عارف معلم الاطفال في الابتدائي دي مشكله. فهو ليس بحديث هذا كلام، كلام بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل عباده، كلام فاضي، مفيش حاجه اسمها العمل عباده، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. مفيش حديث ولا شيء اسمه العمل عباده، مفيش. لا يجوز ان نقولها ولا نقبلها ولا نسكت عليها اصلا، ليس هذا. نعم، بتاع الامام المنذري، الترغيب والترهيب دليل منذري مش للنوم. الترغيب والترهيب دليل الامام المنذري وليس الامام النووي. لكن الكتاب ده اللي حبيت تقراه، فاحسن حاجه اقرا صحيح الترغيب والترهيب للالباني. اقول لك الالباني فضله على الامه لا ينسى. لا، ليس كله، بدليل ان الالباني عمل صحيح الترغيب والترهيب، خد الصحيح وخد الحسن ورمى الضعيف. لا، ما فيش للنووي، في النووي الكتاب اسمه التهذيب. المنذري كتاب المنذري لا تقرا، اقرا صحيح الترغيب والترهيب او اقرا هو محققا، لان في طبعا هو نفسه محقق، فكتب قال الالباني ضعيف، قال حسن، قال صحيح، فاقراه وتتعب نفسك في لكن هو يعني عندك حديث ضعيف لكن مفرداته صحيحه. ايه بقى الحديث الضعيف مفرداته صحيحه؟ حديث حقوق الجار. الجار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاث حقوق. ده صحيح، ده في البخاري، ان الجار له حق واحد وهو الجار الكافر، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام، وجار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم ذو القربة له حق القرابه وحق الاسلام وحق الجوار. بعديه بقى بيان هذه الحقوق 10 اشياء، انه اذا استعانك اعنت، واذا استقربك اقربته، ولا تستطيع عليه البنيان فتعجب عنه الريح الا باذنه، وان اشتريت فاكهه فادخلها سرا ولا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده، وهكذا. التفاصيل دي 10 تفاصيل ضعيفه، لكن كل واحده لوحدها صحيحه. فيبدو ان احد جمعها مع بعض وعمل لها حاجه اسمها التلفيق. التلفيق انك تاخد حته وحته 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 وتعملهم انت حديث على بعض. او يبدو ان الانسان خطب ولا باس انك تخطب بعيد الحديث في بعض في كلام من غير ما تجمعه على انه حديث وانما على انه كلام. فمفرداته صحيحه لكن هو نفسه ليس بصحيح. طيب، قال والذي يظهر لي ان الحديث الضعيف لا تجوز روايته، لان العامه يعتقدون أن الحديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو أن ما قيل في المحراب فهو صواب. يعني اللي يتقال في المسجد يبقى لازم يكون صح، وده غير صحيح. ده ياما كذابين أئمة وكذابين، أئمة كثيرون وأهل البدع يدمنون الكذب. وقلت لك إن الأزهرية مشكلة، المشكلة الأزهرية دول، لكن الواحد بيحاول يلتمس لهم العذر. الظلم أصله مشكلة. أكبر طبقة ظلمت هم طبقة خديج الأزهر، وهذا الكلام موجود من أيام ابن كثير، تخيل، من أيام قديمة جدا. طبقة الأزهر اللي أنشأها الفاطميون أنشأوها قبل ابن كثير ب 300 وشوية سنة أو 400 سنة. فهذه الطبقة دائما مظلومة، ولما جم الإنجليز احتلوا مصر 1882 جعلوا الحكام يضطهدون أهل الأزهر، يضطهدونهم مش يضربوهم، لا، بس مرتبات ضعيفة وحياة ضعيفة جدا. فأصبح هو شيخ ولابس عمامة ولابس كاكولة، لكن يا دوبك لا ياكل بالعافية. فيعمل إيه؟ يضطر يقرا في شادر، يروح يقرا عند الطلب عشان ياخد له شوية درة ولا شوية حاجة، اضطر. وبالتالي أي حديث يرضي الناس هيدب. ما في بأس طالما الحديث هيراضي الناس يقولوا. فكثر فيهم هذا الكلام. ثم لما لقوا ناس عوام بتتعلق بيهم وتقول الله، لأن العوام إذا سمع حديثا غير صحيح زينه له الشيطان، الشيطان يزينه له فيجد إعجاب شديد كما في زمن المعصية. فيقوم لما يقول حديث الناس تقول الله أكبر الله، لدرجة أن في كتاب مشهور جدا اللي هو القلق المصنوعة في الحديث الموضوع، وهو كتاب الإمام السيوطي رحمه الله، وكتاب الموضوعات لابن الجوزي، يعني كتاب مخصص للحديث ايه؟ الموضوع. الامام السيوطي قعد ينقل الاحاديث المكذوبه وعمل لها كتاب لوحده. والامام نايل صاحب نايل الاوتار الامام الشوكاني جاب احاديث كلها مكذوبه وعمل لها كتاب اسمه الموضوعات. يقوم الازهري من دول جايب الكتاب ده وقاري منه. يعني الراجل طالع يكذب ايه ما سبق لسر الترص، ما سبق لسر الترص. مشكلة، مشكلة هذه. فالمشكلة ان هذه الاحاديث تشيع بين الناس ويصدقونها، فطلع الناس تسبق حديث ان الراجل مش قادر يقول لا اله الا الله، وامه مش غير مش راضي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك معقول حطب وحولع فيه، وامه تقول خلاص سامحته أنا خلاص ايه. هذه الحديث كلها حديث لا تصح، حديث حمامة المسجد وحديث ثعلبة، والاحاديث كلها مكذوبة ويقرؤونها على المنابر، والناس تتأثر وتقول هذه الاحاديث. ما هذه مشكلة، لان الكذب له هو الكذب عليه، لان الكذب محرم، ولو كان الكذب له شيئا عظيما لكذب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طيب، قال والحمد لله، فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الحديث، يعني ما يغني عن هذه الحديث الضعيف. والغريب أن بعض الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كذبنا له، وكأنه يحتاج حد يكذب له والعياذ بالله. والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أما نحن فقد كذبنا له. وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، أو قل عذر أقبح من ذنب، لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة، وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه. إذن الحديث الضعيف هو الذي ينزل عن رتبة الحسن، وهو لا يجوز استعماله في كله، صح؟ لكن إن اضطررت الاستئناس به فلا بد عليك أنك تقول روية، ثم بعد أن تقول روية تقول وهو ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. المرفوع والمقطوع، المرفوع الذي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقطوع هو الذي يقف عند التابعين. مثل لما أنت بتعمل عقيقة لطفل مولود، ماذا تقول له للرجل اللي عمل العقيقة؟ بورك في المولود وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشد. هذا قول حسن البصري رحمه الله. الحسن البصري هذا، إذن هذا حديث إيه؟ مقطوع. مقطوع لأنه وقف عند الحسن البصري، لم يذهب إلى الصحابي ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما وقف عند التابعي يبقى هذا الحديث مقطوع. أقوله ثاني ماشي. قول الحسن البصري مشهور، وهو بورك في المولود وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشد. هذا كلام الحسن البصري وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المقطوع لأنه جه لغاية التابعي وقطع. لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لكن هو لم يرفعه، هو هذا من كلام. لو الحسن البصري نفسه قال رسول الله، نقول مرسل، ولذا من كثير مراسيل حسن يا على فكرة. لكن هذا طالما قوله هو يبقى مقطوع. لو قول صحابي يبقى موقوف، لو قول النبي يبقى مرفوع. ثلاث حاجات هم: إذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع، رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقف عند الصحابي يبقى حديث موقوف. مثل كفر دون كفر، هذا موقوف على ابن عباس ولا الكرسي موضع قدمي الرحمن؟ موقوف، موقوف على طول ابن عباس. اللي يقول التابعي يبقى مقطوع، اللي يقول الصحابي يبقى موقوف، اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا. يبقى عندنا ثلاث حاجات. الشيخ ما ذكرش الموقوف، ذكر المرفوع والمقطوع وما ذكرش الموقوف. ثلاث حاجات يا اخواني سهله. طيب نرتبه تنازليا. رتبه تنازليا غير ما تذكر المعنى. مرفوع، موقوف، مقطوع، رتبه تصاعديا. مقطوع موقوف مرفوع. سهلة. ولا محمد أبو زيد تنازلي تصاعدي. ماشي تمام صابر. ترتب تنازلي مرفوع موقوف مقطوع. المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، مقطوع للتابع. خلاص. هنا الشيخ قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع إذا لم يذكر الموقوف. لا، ما ممكن مقطوع صحيح لغاية الحسن، موقوف صحيح لغاية الصحابي، مرفوع صحيح لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لازم يكون صحيح طالما من الصحابي. الذي قطع ما هو قاله، اللي قطع هو قال الحسن البصري بيقول خلى واحد عامل اتولد له مولود وراح مسلم عليه وقال له بورك في المولود وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. كلام مين ده؟ الحسن بس. فيبقى خلاص لا قال انا، لا قال الرسول قال ولا قال صحابي قال، هو اللي بيقول. ف ها لا، ما كلمه موقوف يبقى اسمه مقطوع، لان كلمه موقوف على الحسن غير حلول موقوف، يبقى تفهم من انه ايه ما ينفعش. فتقول مقطوع معروفه، مقطوع يعني على تابع. كلام ابن عباس، كلام عمر بن الخطاب، كلام عائشه، هذا كله اسمه ايه؟ موقوف. اما تيجي تستدل، لا، الاستدلال شيء ثاني، لانه ممكن يكون مقطوع وصحيح، موقوف وصحيح، مرفوع وضعيف. ما هو كان حديث ابي سعيد الخدري اللي قلنا عليه، إذا رأيتم الرجل يعتذر ما سيفش هدره بالإيمان، ده النبي اللي قال كده، ومع ذلك الحديث بقى. فمش شرق إذا المرفوع ده مجرد أن يصل النبي بقى اسم مرفوع، بغض النظر بقى هيكون هو ضعيف ولا حسن ولا صحيح. واللي يصل للصحابي إذا موقوف، بغض النظر هو صحيح ولا حسن ولا ضعيف. واللي يصل للتابعي نفس الكلام. فتقول صحيح للحسن، صحيح لغاية الحسن بس. تمام كده؟ هل يستدل به أو لا يستدل به؟ لو أنت قلت لا أستدل بكلام تابعي، عندك حق، لأنه لسنا متعبدين باتباع التابع، لكننا متعبدون باتباع الصحابي ما لم يخالفه صحابي آخر، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. واضحة؟ فهنا تعريف بس وصول الحديث، بغض النظر عن الحديث نفسه هيكون صحيح ولا حسن ولا ضعيف. مجرد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وصل إليه ضعيفا فهو مرفوع. مجرد وصوله للنبي للصحابي حتى لو كان ضعيفا فهو موقوف. واضح؟ ايه ده؟ موقوف؟ عايز مثاله؟ كفر دون كفر؟ ليس بالكفر الذي تعرفوه؟ كلام اي صحابي، اي صحابي يقول اي كلام يبقى موقوف. ده يبقى هو كل كلام لاي صحابي فهو يعني لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. انا لما اقول رواه البخاري، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، انت كطالب علم تقول لي ايه؟ هتقول لي هذا موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. اي اثر عن صحابي اسمه موقوف، بغض النظر بقى هو صحيح ولا ضعيف ولا حسن، ده شيء اخر. فقول لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، ده ايه؟ موقوف، لان قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هكذا. نعم. لا، ازاي؟ ملوش حكم الرفع. الصحابي لا يستحل الكلام على الله بغير دليل. قول الصحابي لابد يعتبر تماما ما لم يخالفه غيره، اما اذا خالفه غيره فده امر اخر، امر ثاني خالص. نعم، خصوصا اذا كان في العقيده ما ينفعش، لان انت لو قلت ان ده كلام صحابي في العقيده لي ان اخذ بيه او لي ان اخذ به، يبقى انت مستعد تكذب صحابي، يبقى ثبت الصحابي، دخلت في الشيعه على طول. ما ينفعش. ولا في العقيده لازم تقبل الكلام وتديله حكم الرفع. فإذا قال ابن عباس كفر دون كفر بلا من قول رسول الله، على طول فورا لازم ياخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ياخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في العقيدة، والعقيدة الاتفاق أن الصحابي لا يستحل الكلام على الله بغير دليل وبين. يعني ابن عباس لما يقول أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، ممكن الكلام ده يأتي بغير وحي، حاجة من اثنين، يا إما ابن عباس قال هذا الكلام بدليل واحد، يا إما ابن عباس كاذب، ملاش حل تاني. ده رب كلام عن الله، بيقول ربنا واضع قدميه على الكرسي، هذا كلام ما قدامكش الحل من اثنين، يا تكذب ابن عباس يا تعمل ايه، يا تؤمن بالحديث. فحدثناهم بالحديث طبعا، لأن تكذيب ابن عباس ده احنا دخلنا النار كده خلاص. نعم، لأن هذا في التوحيد في العقيدة. لا، ما ليس فهم الصحابة في العقيدة مقيد كذلك. فهم الصحابة في العقيدة نحن متقيدون به، وعلى أسوأ الاحتمالات تقول أقدم فهمك على فهم الصحابة؟ ينفع؟ فاش. المرفوع الصريح والمرفوع صحيح وغير صحيح. نعم الصريح هو جزاك الله خير. الصريح اللي يقول قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، او انه لا يقول فهذا مش صريح، ولكن ياخذ حكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سند الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ومن انتهى الى الصحابي فهو موقوف، ومن انتهى الى من بعده فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع. المنقطع حتى في السند مقطوعة، ما ينفعش. طيب، قال والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين يحتاج إلى زيادة بيان. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قول مثل إنما الأعمال بالنية، فعل مثل رفع يدي حز ومنكبي، تقرير لما سكت على تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه بدلا من الغسل لما أجنب عمرو بن العاص، صفة يعني شعره لحيته أسنانه عرقه صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا هو ما أخبر به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو لا، وليس ما أضيف، لأن ما أضيف يدخل فيه المرسل، يدخل فيه المرسل. قال مثال القول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال فعله توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه اتفق عليه، هذا فعل انه توضأ وبدل ما يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين زي المسح على الشراب الان. وكذلك عن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى اصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه، رواه ابو داود. وهذا الحديث أنا بمله لك مش مكتوب عندك في الكتاب، بس أنا أحب هذا الحديث جدا، أنا أقوله بحبه لأن أنا عندي طبع لما ألاقي مطر أحب أمشي في المطر، والمطر يغرقني. وكانت تضحكوا عليا في إيطاليا وأنا ماشي في المطر، تضحكوا عليا حتى اللي بيروحوا معايا المنتزه بيلاقوني حاج إسماعيل وغيره يقعدوا يستغربوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى المطر طلع وحصر ثوبه عشان المطر يجي عليه، وقال حديث عهد برب، ده لسه جاي من حديث عهد بربنا، لسه جاي من عند الله جل وعلا، نعمة. ويكشف بقى في هذا في الاستسقاء، لكن أي مطر كان يحصل ثوبه بحيث يصيبه هذا بركة، لأن وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فماء طهور وماء مبارك، فليه ما للإنسان ما يعني ينبسط يعني يسر به؟ فأنا أسر به، ولذا أحب هذا الحديث جدا، وهو في صحيح أبي داود. أما اللي ثاني عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله فحسر ثوبه عنه، حسر حسر كشف ثوبه، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر يعني أصابنا مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، يعني حتى المطر جاء على جسمه هو صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. أعدتني بالراحة شوية. أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ اسألونا ليتعلموا. قال لأنه حديث عهد بربه. قال لأنه حديث عهد بربه. ولذا اللي بيمشي معايا بيقعد يستغرب عليه يقول ده مجنون ولا ايه؟ أتاري مش مجنون. مسألة حب يعني المطر، الحديث عهد بربه. فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود صحيح أبو داود. صحيح أبو داود. هذا حديث أنس في صحيح أبو داود. فهذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله؟ فعله التي دعمها بقوله، بينها بقوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الأمر الجميل يعني نستكمله إن شاء الله في المرة القادمة، لأن في زيادات أمليكم إياها كثيرة في مسألة التقرير والصفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ السائل يقول حديث الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله فخالفوه، وذكرت أن حديث الذي في ظهر العرش الذي يعطي بشماله فلا تعلم يمينه، أليس هذا يدعم الحديث بإعطاء باليمين؟ نعم، معناه أنه لابد من الإعطاء باليمين. وقلت لك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان له أخ شقيق على السنة ما شاء الله، لكن طبعا لم يوجد في زمنه أعلم منه الألباني رحمه الله أبدا. فأخوه كان آخر حاجة قالها أن واحد يعطي له سواك، فقال يا أخي اتق الله وأعطنيه باليمين ولا تخالف السنة. فالإعطاء باليمين والأخذ باليمين هو السنة. لذا يجب أنك تتغاظ جدا وتغضب إذا رأيت إنسانا يأكل بالشمال حتى ناسيه، لازم تغضب ولازم تنهاه، لازم. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، هذا حديث، نعم حديث صحيح، لعن الله من أيقظ الفتنة. ولذا نحن الآن نخشى من إيقاظ الفتن. يعني إخواننا إياهم وجدوا أن الأضواء انحصرت عنهم في الأحداث 25 يناير، لأن كما ذكرنا أمس أحداث 25 يناير بينت أن التيار الإسلامي كله لا تأثير له في الشارع حقيقة. فهم الآن يأخذون مؤتمرات كل يوم، النهاردة في بني سويف وأمس كان في المنصورة وأول أمس في طنطا وهكذا، كل يوم بيلفوا وجمعوا الآن اليوم جمعين إخوان على تكفيريين على قطبيين على محمد عبد المقصود على كله، يقولون سنحتشد ونطالب بإبقاء المادة الثانية من الدستور. وهذا مشكلة، لأن المادة الثانية من الدستور لا ينتبه إليها الناس، فلماذا نذكرهم بها؟ فبل سيفتح باب فتنة من النصارى، تقول هم يحتشدون ويطالبون بماذا؟ يقول المادة الثانية، يقول المادة الثانية مادة ونحن نطالب بكذا، إذا فتحنا باب شر من جهة النصارى، فلماذا؟ أو فتحنا باب المساومات من جهة العلمانيين، لأن أنت لما تقول عندك دلوقتي مسجد الفتح موجود أهو، فلما تطالب بإبقاء مسجد الفتح وحد قال لك هنشيله ولا نعمل كنيسة جنبه، لما أنت تقول كده أقول لك طيب نبقي لك مسجد الفتح نبني كنيسة قدامه، ما أنت اللي فتحت باب الشر. فهذه مصيبة أنهم بيفتحوا علينا الآن باب شرور. وأما إن صدق ما بلغني أنهم يريدون إذا استجابت الحكومة لهم أن يبقى معناهم لهم ثقل، فيبتدوا يرفعوا سقف المطالب، نريد تطبيق الشريعة كلها وإلزام الناس و فهذه معناها محاربة الدولة، ويكون في هذه الحالة هم خوارج، وإذا وكلما خرج قرن قطع، فهذا معناه أنهم سيدخلون في مواجهة مع الدولة، وعند المواجهة لا شك أنهم هم الخاسرون، لأن الشباب الفيسبوك لما خرج مدعوم من العالم كله ومدعوم من المثقفين والفنانين وغيره، لكن التيار الإسلامي كل الناس ستقف ضده، ولا يمكن تنفيذ وتطبيق الإسلام بصورة مفاجئة أبدا، لا يصلح. وكل حاكم جرب هذا فشل، من تعش لابد من تهيئة الناس لقبول شريعة الله جل وعلا، لأن الناس غابت عنهم الشريعة زمنا طويلا، فألفوا واستأنسوا أن يعيشوا بغيرها، فلكي تلزمهم بها مرة أخرى هذا يحتاج إلى إعداد كثير طويل، لأن فعلا الناس لا يتحاكمون فيما بينهم بما أنزل الله. وأنت قد رأيت السرقات والنهب وترى مجتمعنا وفيه ما فيه. لسنا ضد الشريعة طبعا، بالعكس نتمنى قبل أن نموت نرى ظلال الشريعة ترفرف على الجميع ويفيء إلى الجميع، لكن كذلك لابد من فهم الواقع الذي نحن نعيشه. فهم إن تحولوا إلى مجموعة تخرج فالحكومة لن تتهاون معهم، وعندئذ سيقتل منهم ويشرد بهم، وهذا شيء يحزننا. نحن لا نرضى لهم الشر أبدا، لا منهم ولا لهم. كتاب الموضوعات لمن الذي ألفه؟ ابن الجوزي رحمه الله. الموضوعات للإمام الشوكاني، الموضوعات لا لابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله. لابن الجوزي رحمه الله، لا ابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي. ما أضيف للنبي المرفوع بدون ياء وألف حتى لا ينكسر البيت. هو على فكرة الشيخ هنا لم يحافظ على الوزن في البيت، وإنما حافظ على القافية فقط، والقافية من باب الرجز اللي هو الأرجوزة، لأن كل بيت له وزن مختلف عن الآخر. ذكرت رجلا من السلف ابتدع في الدين وذكر فرجع وتاب، ومع ذلك أهل السلف بيّنوا ذلك. أفضل من هذا صبيغ. صبيغ هذا كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ يتكلم في المتشابهات، فأمر عمر رضي الله عنه بالإتيان به، فأتي به قال اخلع العمامة، ثم نزل عليه وضربه على رأسه بالدرة حتى أدماه، ثم قال ضعوه في السجن، فوضعوه في السجن. في اليوم التالي قال ائتوني به، فضربه حتى أدماه، ثم قال ضعوه في السجن. وفي اليوم الثالث هكذا. فقال له صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتل، وإن كنت تريد أن أرجع فأنا والله رجعت. ورجع. ولذا لما صارت فتنة الخوارج تذكر فقال: نفعني ما فعله بي العبد الصالح اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحتى الصبيغ معروفة ومشهورة وصحيحة. أسأل الله أن يحفظ طلعت. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيه. نرجو تعرفنا لماذا خرج الحسين. الحسين خرج لأن غروه أهل العراق، خدعوه. هي اللي حصل لما معاوية رضي الله عنه أخذ البيعة ليزيد ابنه، بيع له ولاية عهد بعده، امتنع الحسين عن هذه البيعة، وامتنع عبد الله بن الزبير عن هذه البيعة، لكن لم يتحرك أحد منهما لقبول كل منهما بولاية معاوية. يعني الحسين في رقبته بيعة لمعاوية، لأن أخوه الحسن هو اللي تنزل لمعاوية، واجتمع المسلمون على إمامة معاوية، ولذا لم يخرج على معاوية ولا واحد، لم يخرج على معاوية بن أبي سفيان ولا أي حد، وخلافته 20 سنة رضي الله عنه. لكن رفض ابن الزبير والحسين ولاية عهد ليزيد بعد معاوية. فلما مات معاوية رضي الله عنه، الحسين لم يكن في عنقه بيعة لمن؟ ليزيد. فأهل العراق غروه وقالوا: كل أهل العراق معك، تعال نبيعك خليفة. فغروه، خدعوه، وانخدع واجتهد وأخطأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخرج ثم تخلوا عنه وتركوه ليلقى مصيره ويموت شهيدا سعيدا رضي الله عنه. الحاكم الذي يستبدل الأحكام الوضعية يسمى حاكم شرعي؟ طبعا. ما هو الضابط الشرعية؟ الحاكم طالما مسلم يبقى اسمه حاكم شرعي. غير حكم الله، حكم بغير ما أنزل الله، نشر الزنا، نشر الفجور، نشر الخمور، اسمه حاكم شرعي. لا تسقط الشرعية إلا إذا كفر كفرا بواحا. يعني لو كفر كفر غير بواح، كفر مختلف فيه بين الناس، كفر مشتبه، فأيضا هو حاكم شرعي، لا يتسقط شرعيته إلا إذا كفر كفرا بواحا. من قال هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الكلام قول الخوارج، قول الخوارج نعم. وهم يستدلون بحديث قولة حق ربي أباطل، قال: يقودكم بكتاب الله. طيب نحن لو بايعنا نبايع حاكم يقودنا بكتاب الله، فإن قادنا بغير كتاب الله تلزمنا الطاعة كراهة منا. نحن إذا حكمنا حاكم ظالم لا ينبغي أن نكون عنه راضيين، ولكن نكون غاضبين، ولكن البيعة في أعناقنا. الحجاج بن يوسف الثقفي كان كله كرهه، لكن كله يدين له بالسمع والطاعة. ولذا هو لما مات فرح الحسن، مع أن الحسن منع الخروج عليه. فإحنا لو حكمنا حاكم ظالم فاسق جائر، نحن ندين له بالطاعة مع الكراهة لظلمه وفسقه وفجوره. نكره ظلمه، نكره فسقه، نكره فجوره، لكن هو الحاكم الايه؟ الشرع. طالما مسلم يبقى حاكم شرع. وهذا هو الفرق بينه وبين التكفيرين القطبيين اللي هم جماعة برهان الغيب. جماعة التكفيرين القطبيين يرون إن تسقط شرعيته إذا حكم بغير ما أنزل الله. نحن عندنا لا تسقط شرعيته إلا إذا كفر، لأن ومعنا رسول الله وليس معهم إلى الخوارج. هذا هو فضل. لكن هم غروه ما فيش كلام. الحاكم الشرعي الآن هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير علي طنطاوي. نعم، البيعة معنى البيعة التزام السمع والطاعة. أيوة، أي أوامر تصدر من مجلس الأعلى للقوات المسلحة طالما لا تخالف أمر الله نحن معه. إذا أمرونا بشيء حاضر، احضر تجول نحضر تجول، اعمل كذا نعمل كذا، لما يمر باب معصية ملوش عندي سمع ولا طاعة. أيوة، ما هو ده مين الحاكم الآن؟ ما هو ده الحاكم. لكن الفترة اللي تخلى فيها الرئيس عن منصبه لغاية ما البيان الأول من مجلس القوات المسلحة دي فترة شهور، فترة خلو زمان عن الإيمان. ايه تاني؟ ايه محمد؟ لا، التبديل والاستبدال أمر آخر. التبديل أن يأتي بحكم من فرنسا ويقول هذا حكم الله، يجيب حكم من غير كتاب الله ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا حكم الله، كما فعلت يهود. قالوا إن اللي يزلي الزانيان نجلدهما ونحممهما، نجلد جلد والتحميم، اللي يزني نمسكه نجلده ونحممه يعني نهبب وجهه نسود وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجدون هذا في كتابكم؟ قالوا نعم. يبقى نسب الحكم ده لمين؟ لله. فلو ان الرئيس الجمهورية الان قال المادة 207: ايما امرأة زنت بغير رضاها، اذا من زنى بامرأة بغير رضاها عوقب بالحبس مدة من 3 سنوات الى 7 سنوات، من زنى بامرأة بغير رضاها، هذه المادة مخالفة للشريعة، لان الشريعة تقول ان الزاني ان كان بكرا يجلد 100 ويغرب سنة، وان كان محصن يرجم. هذه المادة هو يقول هذه مادة قانونية، المادة 207، نقول له دي فين دي؟ إن قال ربنا أمر بيها دي في القرآن يبقى ده مبدل، إن قال دي قانون فرنسي أنا بحكمكم به يبقى ده مستبدل. المبدل كافر والمستبدل ليس بكافر، خلاص كده؟ لأن المبدل ده فعل يهود، فهذا بدل وده بالإجماع كافر، وأما الذي استبدل فهذا حكم بغير ما أنزل الله، كفر دون كفر، كفر أصغر ليس الكفر الذي تعرفه. واضحة، الكلام واضح وسهل جدا ومريح جدا. ولذا حسني مبارك الرئيس السابق هل في مادة قانونية قال دي من القرآن؟ ماش. منين دي عاملك من فرنسا؟ منين دي حج من إيطاليا؟ ما قالش أبدا دي من إيه. لو قال دي من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبدل ولا مستبدل؟ مبدل. فهل كان مبارك مبدلا أم مستبدلا؟ وكذلك كان السادات، وكذلك عبد الناصر والملك فاروق واللي قبله لغاية محمد علي، كل دول كانوا مستبدلين، والحكام الموجودة الآن على الساحة كلهم مستبدلة، ولذا لا يجوز لك أن تكفر ولا حاكم. أما تكفرهم كلهم بهواك أنت بتقول بقول الخوارج، لأن الخوارج لا يفرقون بين التبديل وبين الاستبدال، والصحابة يفرقون بين التبديل وبين الاستبدال. تمام كده؟ هذه معنى المبدل والمستبدل، واضحة؟ طيب نرجع باقي الأسئلة لغاية ما نصل العشاء عشان وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. فهو انتهى من الحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. ده التعريف اللي قلنا كلكم لازم تحفظوه. والحديث الحسن هو ما في أحد يعرف حديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. يبقى لابد فيه من اتصل سنده، يعني سنده متصل، يعني عن البخاري يرويه عن سين عن صاد عن عين عن لام عن تابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه اتصال السند. اتصال السند يعني الحلقات كلها لابسه ببعضها. البخاري سين صاد عين لام تابعي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقل العدل الضابط، العدل يعني إنسان ليس فيه فسق، فلازم يبقى سين وصاد وعين ولام والتابعي ليس فيهم فسق، لا كذابين ولا فساق. ضابط يعني يكون سين وصاد وعين ولام والتابعي ضابطون، بمعنى لا ينسون، وبمعنى عندهم دقة في النقل من غير شذوذ، يعني من غير مخالفة إنسان صادق لناس أصدق منه، إنسان ثقة لمن هو أوثق منهم، ولا إلا العلة بتبقى أسباب خفية تطعن في صحة الحديث. لو أي شرط من الشروط دي اختل يبقى الحديث ضعيف. يعني لو هو الحديث رواه الترمذي عن سين عن عين عن لام عن التابعي يبقى سقط منه صاد، طالما سقط منه صاد يبقى كده السند انقطع، يبقى الحديث ليس متصل السند. طيب عن سين وصاد وعين ولام والتابعي والصحابي كله لكن فيهم واحد فاسق، يبقى الحديث خلاص ضعيف. سين وصاد وعين ولام والتابعي كله وفيهم واحد غير ضابط، يعني ما بيظبطش حفظه، يبقى كده الحديث ضعيف. وإذا قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف. وهو أقساما كثر، يعني الحديث الضعيف أقسام أقسام، لأن الحديث الضعيف هتلاقي حاجة اسمها المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمقطوع، ستجد هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الحديث إذا كان حسن فإذا نزل عن رتبة الحسن خلاص نعتبره ضعيف، فحينئذ نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، أي ما لم يكن لا صحيح ولا حسن. فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف، إنسان عدل يعني إنسان ليس فاسق ولا كذاب ولكنه بينسى، يبقى ليس بضابط خلاص يبقى ضعيف، وليس بخفيف الضبط فإن هذا الحديث يكون ضعيفا. وإذا رواه بسند منقطع، احنا قلنا سين صاد عين لام، يسقط سين ولا صاد ولا عين ولا لام، أي ساقط من دول يبقى خلاص السند السلسلة انكسرت، السلسلة انكسرت، يكون ضعيفا أيضا وهلم جرا. وقد ذكر المؤلف الآن ثلاث أقسام من الحديث، هي الصحيح والحسن والضعيف، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول الواقع إن في صحيح لذاته وفي صحيح لغيره، وفي حسن لذاته وفي حسن لغيره وفي الضعيف. والصحيح لذاته هو اللي فيه شروط الصحة، اتصل سنده نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. الصحيح لغيره هو حديث حسن يعني فيه خفيف ضبط، لكن خفيف ضبط وجاي من رواية تانية بخفيف ضبط تاني ومن رواية ثالثة بخفيف ضبط ثالث، يبقى خفيف ضبط زائد خفيف ضبط زائد خفيف ضبط كلهم يبقى شديد أو تام الضبط. ثم لا ده الحسن الصحيح، ده الحديث حسن صحيح، لكن أصلا الحديث الحسن بيبقى فيه واحد خفيف الضبط يعني أحيانا ينسى شوي، فلو لقينا رواية تانية لنفس الحديث رواية تانية من سند آخر فيها برضو خفيف ضبط، ومن رواية ثالثة فيها برضو خفيف ضبط، وما لا خفيف ضبط زائد خفيف ضبط زائد خفيف ضبط، لأن فتلة زائد فتلة زائد فتلة زائد فتلة يعملوا حبل قوي، وانت لما تحب تقطع فتلة واحدة سهلة واثنين سهلين، لكن عشرة صعبة. صحيح لغيره لأنه أصلا حسن، صحيح لغيره. وسمي صحيحا لغيره لأنه إذا وصل إلى درجة الصحة وصل فقط من أجل تعدد الطرق، فإذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد وكل إسناد منه فيه راو خفيف الضبط فنقول الآن يصل إلى درجة الصحة، لأن خفيف زائد خفيف يبقى ثقيل صح. أما الحسن لذاته فهو معروف، الحسن لغيره هو أصلا ضعيف ولكن طرق، فضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف تقوى الضعف فانتقل من ضعيف إلى حسن لغيره. وهذا مثل حديث أسماء، حديث أسماء الناس لم تنتبه لماذا صحح الألباني حديث أسماء. عارفين حديث أسماء؟ يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن ينظر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأن التابعي اللي فيه اسمه خالد بن دريك، وخالد بن دريك رواه عن الصحابية عائشة رضي الله عنها. خالد بن دريك لم يدرك عائشة، لم يدركها. إذن فيه ما بين خالد بن دريك وعائشة في حتة منقطع. لكن الألباني قال هذا الحديث أتى من روايات أخرى ضعيفة برضه، فحتة هنا وحتة هنا وحتة هنا نزعنا الضعف في بعضه، فانتقل من ضعيف إلى حسن، فانتقل من ضعيف إلى حسن. هذا هو السر في تحسين الألباني هذا الحديث. أما المتن نفسه فلا شك فيه، وهو ده الهم الهم أهل العبادة والطاعة، يعني لا شك فيه. يعني لا شك أنه يجوز كشف الوجه والكفين، لا شك. سند الحديث ضعيف، حديث أسماء سنده ضعيف لكن متنه صحيح. ونحن ضربنا عليه مثال، قلنا أنه ممكن الحديث يكون ضعيف السند لكن صحيح المتن، مثل حديث أبي سعيد الخدري: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث ضعيف لكن المتن لا تستطيع أن تقول ضعيف، لا يمكن، لأن المتن يده الله عز وجل بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا ممكن حديث يكون ضعيف السند لكن متنه كذلك. حديث أسماء كشف الوجه والكفين قوي جدا، لأنه حديث كثيرة في البخاري، بل الصحيح أنه لا يوجد ولا دليل واحد على وجوب النقاب. في 18 حديث فيها النقاب، لكن هذه 18 حديثا في النقاب تدل على وجود النقاب لا على وجوب النقاب، وفرق بين وجوده ووجوبه. يبقى في الحقيقة أن تغطية الوجه أو النقاب مستحب وليس بوجب، هذه الحقيقة، أن تغطية الوجه أمر مستحب وليس بواجب. النقاب أو تغطية الوجه للمرأة واجب في حالتين قلنا لكم عليهم قبل كده: إذا وضعت زينة، لأن لازم تخفي الزينة، أو إذا أمرها زوجها، لأن الزوج قد يأمر بمباح، فليس في أمر الزوج دليل على الوجوب، وإنما هي بتطيع أمره فقط، أمره فقط. كما لو قال لها: لا تكلمي عمك، خلاص هي كلامها مع عمها مستحب، مش كده؟ لكن لما ما تكلميش عمك خلاص أنت مش هتكلم، طاعة للزوج. أو أقل ما تكلميش أمك، ما تروحيش عند أمك، خلاص ما تروحش. لا تذهبي عند أبيك بل لا تذهب، فهنا هذه طاعة للزوج. الشاهد نعم فضل أحسنت السؤال، ولكن هو ممكن يبقى فيه كذا رواية ويكون مدارها على واحد، والواحد ضعيف، فلو 10 روايات وكلها مدارها على واحد يبقى الحديث هيفضل ضعيف، هيفضل ضعيف، لأنه 10 طرق بس كلها بتصب عند صاد، وصاد ضعيف. لكن لو روايتين واحد فيه سين ضعيف والتاني فيه صاد ضعيف، يبقى في الحالتين دول يبقى الحديث هنا تحسن على طول، من أول روايتين تحسن، من أول روايتين تحسن. وأما الضعيف فهو ليس صحيحا ولا حسنا، وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف. الحديث الضعيف لا يحتج به في شيء، هذا هو الصحيح، إن الحديث الضعيف لا يحتج به في التوحيد ولا في الفقه ولا في فضائل الأعمال ولا في شيء. الحديث الضعيف ده تاخده وترميه في البحر، لما تبقى تخلص العمل بالصحيح كله والعمل بالحسن كله يبقى دور على الضعيف، تعمل ايه بالضعيف؟ ولذا كان العجب من أمثال القرضاوي وغيره لما يصححوا الأحاديث الضعيفة بهواهم ويردوا الأحاديث المتفق عليها بهواه. شيء غريب، تقول حديث البخاري ومسلم ولا بس مش داخل دماغي. طب الحديث ضعيف وسند ضعيف وفي واحد كذاب، يقول لك اه بس أنا شايفه مظبوط، يبقى صح. صار المسألة الحكم للهوى، الحكم للهوى ليس الحكم للشرع. نعم. فإذا الحديث الضعيف الصحيح أن الحديث الضعيف لا يستخدم في شيء ولا حتى في فضائل العمل. ولكن إن كان العلماء قالوا بقول وهذا القول يسنده حديث ضعيف، فيكون هذا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. فرق بين الاستئناس وفرق بين الاستدلال. مثال: واحد طلق امرأته والمرأة لم تعمل شيئا لتطلق، يعني امرأة مصلية ومطيعة له ومهتمة بنفسها من أجله، ولم تفعل ما يضايقه ولا ما يغضبه ولم تؤذيه في شيء ولم تؤذي أهله في شيء، فطلقها. هذا الطلاق في الحقيقة حكم أنه مكروه لأنها لم تفعل شيء، طلقها من غير ما بأس، فهذا الطلاق مكروه. ولو كانت ستضيع بعده يبقى هذا الطلاق حرام، يبقى هذا الطلاق حرام، يعني هو هي ما عملتش حاجة، بالعكس يعني لم يجد عندها غلطة واحدة ولكنه طلقها، خلاص هو حر طلقها، فهنا الطلاق مكروه لأنه طلاق من غير بأس. أما إن طلقها وليس لها أحد وستلقى في الشارع وتضيع يكون هذا الطلاق حراما. فخلينا هنا، هو طلقها نقول له أنت طلقتها من غير ما بأس هو مكروه، يجوز لك أن تستأنس هنا بحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا حديث إيه؟ ضعيف لا يحتج به، لكنك بتسوق هنا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. تقول له يا أخي أبغض الحلال عند الله الطلاق، يقول لك حديث ضعيف، يقول له نعم أنا عارف ضعيف بس أنت طلقتها من غير بأس. فإذا يجوز الحديث الضعيف تستأنس به لا تستدل به، لا تستدل به، فيجوز الاستئناس به. ولا يجوز أن تستدل بحديث كذب مثل أن الطلاق بيتهز له 7 سماوات ولا بيتهز، لا تستدل بهذا أبدا، لأن هنا الحديث ده ليس ضعيفا، هذا حديث مكذوب، فلا لا تسق الحديث المكذوب على لسانك أبدا ولا من باب الاستئناس. واضح يا شباب؟ يبقى الحديث الضعيف ثاني لا يستدل به في شيء، لا في التوحيد ولا في الفقه بالذات. وبعض العلم قال في فضائل الأعمال والصحيح لا يستدل به في شيء، لأن فضائل الأعمال هناك من الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يغني عن الضعيف، وإنما تستأنس به فقط لو ضعيف، أما لو مكذوب أو لو منكر أو لو موضوع يعني فلا ينبغي، لا تستأنس ولا تستدل ولا تذكر أصلا أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضعيف فأنت تستأنس به لأنه ربما يكون صحيح، ربما، وأنا ممكن أستأنس لك بحديث أبو سعيد الخدري أن إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، حديثين ضعيفين لكن ممكن أسوقهم، لأن هناك من المتون ما يؤيد المثل نفسه. فضل ما هذا بقى، أنا هنا أنتقل من ضعيف إلى حسن لغير، ما أنت الآن بتقول هو حديث ضعيف فيجبره رواية أخرى حسنة، إذا الحديث الضعيف ده صار إيه؟ حسن لغير بالضبط. فيجوز هنا، لأن ده منهج الألباني رحمه الله، الحديث اللي هو النقاب، مش عايز تنتقد، لا لأنه هو الحكم مستحب، منع من المستحب، فلابد أن تستجيب. لماذا؟ والدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. الصوم مستحب في غير رمضان ولا لا؟ عبادة مستحب، فإذا قال لا إذا لا تمنع من المستحب، فأنا منعك من النقاب، أنا حر، مش عايزك تنتخب، هو حر خلاص. لكن تقول أنا مذهبي الوجوب، هنا لازم يناقشها ويقنعها، لأنه لا دليل على الوجوب في الحقيقة، لا دليل على الوجوب. طيب لو أنت في السعودية تفتي بوجوب النقاب ولا باستحباب النقاب؟ بوجوب النقاب لازم. لو أنت الآن يعني ربنا أكرمك فصرت من الدعاء، عينت في مسجد في المملكة العربية السعودية، لازم تفتي بكفر ترك الصلاة، كفر أكبر منقول عن الملة، وتفتي بوجوب النقاب لازم. ليه بقى لازم؟ لأن قلنا أن المسائل الخلافية إذا اختار الحاكم قولا ولو كان مرجوحا وجب على الناس الالتزام بهذا القول والإفتاء بموجبه. وذكرت لكم لما ناقشنا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمة الله عليه، يا شيخ أنت تدرس لنا وتفتينا بأن ترك الصلاة كافر، لكن من المدارسة ثبت أن الأمر فيه خلاف، فقال ولكن الخلاف إذا اختار الإمام قولا وجب العمل به والإفتاء بموجبه. فقيه عالم يتكلم بفقه وعلم. طيب أنت بقى لو في المملكة العربية السعودية وأنت داعية سألوك عن النقاب تقول واجب، وأنت في مصر تقول مستحب، إذا واضحة، لأنه لا دليل على الوجوب. أما الزوج له أن يمنع المستحب من حق، يقول لها بصي بقى هم خمس صلوات تصليهم في اليوم والليل، لا انا عاوزك تصلي سنه الفجر اللي هي ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا عايزك تصلي قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا وتر ولا بعد العشاء ولا قيام ليل ولا تراويح ولا اي ركعه زياده على الخمس ركعات، لازم تقول له حاضر. ما لا يجوز هذه معصيه للزوج، ولا يجوز معصيه للزوج، لا في الظلم. احنا فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يبقى خلاص ليس ظلما، هو تعسف. تعسف وليس ظلم، تعسف متعسف، هو زوج متعسف هنعمل له ايه؟ لابد ان يطاع. وهذا فيه يعني لا من شأن الزوج، لان هذا ما يريده الشرع، هذا ما يريده الشرع. فاذا امر الزوج زوجته بخلع نقابها فوجب عليه ان تخلع هذا النقاب ما لم يكن هذا الرجل معلوم عنه شبه الدياثه. ايه بقى شبه الدياثه؟ بعض الناس عندهم كده ما عندهمش ما عندهمش مروءة، ما عندهمش غيرة، ده ما عندهمش غيرة، بس الغيرة درجات يعني. يعني بعض الناس ممكن يقبل ان الرجل يدخل يقعد مع امراته، وبل انه الثقافة الحديثة تخليه واحد يرقص مع امراته، ده امراته لو رقصت بس من غير مع حد المفروض هو ما يسمحش، يعني انها ترقص حتى قدام النساء المفروض هو ما يسمحش، فيسيبها ترقص قدام النساء والرجال تبقى مصيبة، ترقص مع واحد تاني يحضنها. فبعض الناس ليس عندهم غيرة، فإن كان من هذا النوع فليس له طاعة في المسائل التي تؤدي إلى فتن. يعني هو يقول لي اخلع النقاب وقعد مع أصحابه، اخلع النقاب وقعد مع أصحابه، هنا لو قدرت تقلع الشبشب وتديله ما فيش إشكال هنا في هذه المسألة إنها ترزع شبشبين حلوين يستاهل. رأيها رأيها وأفتي به، نعم. ما خلاص هو الراجل، أصل الراجل إذا انتبهت منه الغيرة أنا أرى إنه ليس برجل، خلاص ليس بالرجل. طيب كل إذن الحديث الضعيف في الحقيقة لا نحتج به لا في العقيدة أساسا طبعا ولا في الفقه، وفي فضائل الأعمال أمر خلافي، لكن الأولى ألا نحتج به لوجود أحاديث صحيحة وحسنة كثيرة تحض على فضائل الأعمال، فلسنا بحاجة إلى الحديث الضعيف. نعم. لا الشيخ ابن عثيمين، لا انا عارف كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول قد يكون الحديث متنه صحيح وسنده ضعيف، وسنده صحيح ومتنه ضعيف، يعني يقول الاثنين، وانا اقول بذلك انه ممكن يكون الحديث متنه صحيح لكن سنده ضعيف، زي اذا رايتم الرجل، اذا رايتم الرجل اعتاد المساجد في شدر بالايمان، سنده ضعيف ولكن متنه صحيح. كذلك الحديث اللي في البخاري ومسلم سنده صحيح قطعا، ده في الصحيحين، لكن أن الله جل يخلق أناسا يدخلهم النار هذا متن لا يصح، لا يصح، فاختلف على الراوي صحيح أن ربنا يخلق للجنة أناسا يدخلهم الجنة، لأن ربنا ليس بظلام للعبيد، مش ممكن النار لا تكتفي فيوم ربنا يخلق لها أناسا ويدخلهم فيه، هذا ظلم والله منزه عن الظلم. ولذا الحديث رد هذا الكلام أن الله جل يضع قدمه في النار فتقول قط قط، يبقى إذن ربنا لم يخلق لها أحد. النار عايزة مزيد، هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هتبدأ فتظل تقول هل من مزيد إلى أن يضع الرحمن قدمه فيها فتقول قط قط، يعني يعني قط قط اكتفيت اكتفيت، فلماذا يخلق لها أناسا؟ إذا هذا سند صحيح ومت ضعيف. الشذوذ لا، الشذوذ أمر آخر، الشذوذ أن الحديث يكون ربما يكون صحيح لكنه يخالف أصح منه، زي حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث صحيح لكنه يخالف أحاديث البخاري ومسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. إذا هذا الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصومه وهو صحيح مخالف لأصح منه فهو شاذ، شاذ. وعند الشذوذ ينبغي محاولة الجمع بين الأحاديث، فإن لم يمكن الجمع تركنا الشاذ إلى عكسه، عكس الشاذ اسمه المحفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. يبقى إذا ممكن يبقى الحديث سنده صحيح ومتنه، وممكن يبقى متنه وسنده ضعيف، وهكذا وهكذا. زي بتاع خلق ناس للنقمة، لا ما لا ما ينفعش، ان في أمانة. ما هو لو صححه وجه واحد تاني حقق ورا البخاري خصوصا لو كان مستشرقا او من الغرب حقق ورد البخاري يقول لك والبخاري قد غير ما نقل إليه. إذا البخاري هذا كذاب محرف، رد البخاري كله. فالبخاري لازم من باب الأمانة زي ما سمعه يثبته. البخاري سمعه من شيخه اللي هو نعيم بن حماد، سمعه من شيخه بهذا السنة بهذا السرد بهذه الرواية، فنقل هذه الرواية كما هي. لو البخاري قال هذا لا ينبغي وغيرها، هيبقى البخاري على طول بيغير الروايات، الرواية اللي ما تعجبش حضرته بيغيرها. إذن سيردون البخاري كله في هذه الحجة، فلابد ينقل بمنتهى الأمانة. فهو اختلف على الراوي، لأن مهما كان ضابطا ربما خف ضبطه قليلا فنقل، اختلف عليه الكلام. وقد اختلف الكلام على أبي هريرة أو ربما من بعد أبي هريرة مثل أبي الزناد في حديث ورجل تصدق في حديث سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. اختلف عليه أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ها يمينه ما أنفقت شماله، هذا مختلف أيضا. الصحيح أنه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ولكن انقلب على الراوي. مسألة أن انقلب على الراوي هي دي اللي خلت ابن عثيمين وابن باز بل وابن القيم يرى أن النزول في السجود النزول يكون على الركبتين لا على اليدين. قلنا لهم في رواية مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتي، قالوا منقلب عليه. إيه اللي خلاني أقول منقلب؟ وجود أحاديث سبق انقلابها قبل ذلك. فإذا الأمانة، وإلا البخاري ليس بعدل، لو غير الرواية اللي أتت إليه لكان ليس بعدل على طول، بل يبقى محرف ومبدل ما ينفعش. لا ما في بأس، النقاش مطلوب في المسائل دي لزيادة فهمها. فلا تصوموا حديث هو انت بتتكلم على حاجه اسمها في الاصول اسمها الجمع بين المتعارضين، الجمع بين المتعارضين، التعارض هنا ظاهر. هو في جمع مثل ما قلت، واحسن الجموع احسن صور الجمع انه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مثلما كنتم تصوموا في النصف الاول، يعني خفف شويه لغايه ما ينتهي شعبان، هذا افضل الجموع. ماشي، مين تاني كان عايز؟ طيب قال وجميع هذه الاقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها كلها مقبولة وحجة ما عدا الضعيف، فلا يجوز نقله أو التحدث بها إلا مبينا ضعفه. يبقى لو هتذكر حديث ضعيف تقول هذا ضعيف، تقول هذا ضعيف، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين في حديث آخر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده حديث إيه؟ ده حديث إيه؟ متواتر. رواه كم صحابي؟ 70، 70 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث متواتر، يعني رد هذا الحديث كفر، رد هذا الحديث كفر على طول، كفر نوع، رد هذا الحديث كفر على طول، لأن رد المتواتر كفر. رواه 70 حديث بالذات. لا، المتواتر هو من 10 فما فوق، فما بالك ب70. ده مش متواتر، ده مسألة خلافية. لا، يقول ان المسألة فيها خلاف، الراجح النزول على اليدين، النزول على اليدين هو الراجح. الصلاة صحيحة. اختلاف الافعال، اختلاف الافهام، اصل ما يكون اصل ما فيهاش فهم، ده دي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مش فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاجه من اثنين، اما انه كان بينزل على دي، واما كان بينزل على رجليه، واما نزل على دي مرات وعلى رجليه وعلى ركبتيه مرات. ففي الحالة دي لو كان ينزل عليه فقط يبقى النزول على اليدين هو الصحيح، كان بينزل على ركبته فقط يبقى نزول على اليدين هو الصحيح، كان أحيانا وأحيانا يبقى صحيح أحيانا وأحيانا. واختلف العلماء واختلفهم في هذه المسألة رحمة، ما في بأس، لا نضيق ولا نعجل، واسعا الحجاز كلها على النزول على ركبته، الحجاز كله. ولذا احنا لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانوا بيستغربوا علي وانا بنزل على يدي، يمكن الوحيد في اي صف اللي بنزل على يدي، يقول ما ده تبع الالباني. وانا اقول لا مش تبع، انا لم ارى الالباني الا يعني مره كده، مره واحده في العمر كله مره واحده رحمه الله عليه. طيب اذا فلا تجوز روايه الحديث الضعيف الا بشرط واحد هو تبيين ضعفه، فإذا روى حديثا فلا ينبغي أن يقول روى، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف، من صيغة الضعيف أن تقول روي روي يقال، ولكن حتى إذا قلت روي قل أيضا حديث ضعيف. لماذا؟ لأن معظم الناس لا تدري أن كلمة روي تدل على أن هذا حديث ضعيف، طلبة العلم بس هم الذين يعرفون هذا الكلام، فلا بد من البيان. لا بد. إذا احتجت حديث ضعيف فقوله مع البيان. طيب السؤال هنا، لماذا لا نستخدم الحديث الضعيف في التوحيد والفقه؟ لماذا يعني؟ ليه؟ موضع الحديث. طب والفقه؟ يعني ينبني عليه أمر ونهي، ينبني عليه أعمال تكليفية، ينبني عليه طاعات لله جل وعلا. أما لو قلت في عضاء الأعمال ماشي، واحد كان مش عارف حصل له ايه فحصل له ايه، لا بقى. واحد مره تصدق فربنا اكرمه، مش لن ينبني عليها شيء، لن ينبني عليها شيء. وبالتالي في الفقه سينبني عليه احكام شرعيه، اعمال لله تبارك وتعالى، عباده سيترتب عليه عباده، فلا يصح ان نتتبع الحديث الضعيف فيها ابدا. الشيخ احمد شاكر رحمه الله له كتاب جيد في مصطلح الحديث اسمه الباعث الحثيث، البعث ده اصلا بتاع ابن كثير، لكن احمد شاكر معلق عليه ومحققه. والشيخ احمد شاكر من 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 الراسخين في علم الحديث. قال: والذي اراه انه لا ينبغي لاحد ان يروي حديثا ضعيفا الا ويقول هذا حديث ضعيف، يعني يوجب البيان عليه، يقول لابد تقول هذا حديث ضعيف، لازم تقول هذا حديث ضعيف. وهذه مشكله، انت لو قعدت مع التبليغيين مع جماعه التبليغ بمشكله دي، دول لا يقولون إلا حديثا ضعيف. الشيخ كشك لا يقول حديثا صحيحا أبدا أبدا، كل أشرطة الشيخ كشك جميع أشرطته يا إما حديث موضوع يا إما حديث ضعيف بس، لكن لا يقول حديثا حسنا ولا صحيحا أبدا. وكذلك المحلاوي مشكلة، أما القرضاوي فأسوأ، لأن القرضاوي يرد الصحيح ويصحح الضعيف. نعم، مرة ده من امبارح، من اول امبارح لما تنحى الرئيس. واستثنى بعض العلماء الاحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب فاجازوا رواية الضعيف. بعض العلماء هنا الشافعية والامام النووي رحمه الله. الامام النووي هذا مظهر مذهب الشافعية، يعني خد بالك انت اذا حبيت تعرف المذهب الشافعي لازم ترجع الامام النووي، هذا عمدة المذهب الشافعي. الإمام النووي يقول ما في بأس أبدا من رواية الحديث الضعيف والاستدلال به في فضائل الأعمال، ما في بأس، ويرى ذلك. وقال روايته في فضائل الأعمال من الترهيب والترغيب بشرط أن لا يكون موضوعا. وكذلك ابن حجر العسقلاني، ودول أمراء المؤمنين في الحديث. الحافظ ابن حجر العسقلاني من هو؟ صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. يبقى عندك ابن حجر العسقلاني والامام النووي، دول امامان عظيمان جدا جليلان في الحديث، الاثنين يجوزان روايه الحديث في فضائل الاعمال، يعني في الترغيب والترهيب فقط. ولكن وضعوا له الصراحه وضعوا له شروط، من هذه الشروط ان يكون الحديث في الترغيب والترهيب فقط، يعني اعمل في الجنه تقتل لك 70 حوريه ماشي يعني كويس، يبقى معناه يعني يعمل صالحا لندخل الجنة، ما في بس ترغيب، واللي يعمل كذا يعلق من رجليه في النار ترهيب ما في بس. ثانيا الشرط الأول أن يكون في الترغيب والترهيب، الشرط الثاني أن يكون الضعف ليس شديدا. ودي كيف تضبطها؟ صعب ضبطها، لكن قال ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. الشرط الثالث أن يكون له أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة. وفي هذه الحالة لو له أصل صحيح هيبقى صحيح لغير، مثاله لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة. طيب ما هو لو في حديث يرغب في بر الوالدين، ما احنا عندنا الأمر ببر الوالدين موجود في كتاب الله جل وعلا، وصلاة الجماعة في القرآن أيضا، قال الله واركعوا مع الراكعين، وآخر يرغب في قراءة القرآن وكلها حديث ضعيفة، ولكن ورد في بر الوالدين وصلاة الجماعة وقراءة القرآن أحاديث صحيحة ثبتة في الكتاب والسنة، فإذا لا بأس. أربعة ألا تعتقد أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح ذلك عنه. يبقى وضع أربع شروط جيدة، فالمسألة تقبل الخلاف، لكن الأولى أن نترك الحديث الضعيف بالكلية. ما لي دعوة بي، عايز بر الوالدين عندي آيات وحديث صحيح، عايز صلاة الجماعة عندي آيات وحديث صحيح، البخاري نفسه باب وجوب صلاة الجماعة، فلست بحاجة إلى حديث ضعيف، لست بحاجة. اللي يعتقد ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا قل روية، روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال روية، وثم تقول ضعيف أيضا. الشرط الثاني، الشرط الثاني اللي هو ألا يكون الضعف شديدا. لا، ما هو لو ما فيش حاجة تسنده هيبقى هو ضعيف، هيظل ضعيف. الشرط الثالث، الشرط الثالث هو أن يكون الحديث له أصل صحيح. هذا الشرط ده هو أقوى الشروط اللي جعلت الإنسان يقبل الخلاف في المسألة. ولكن الذي يظهر لي، هذا قول ابن عثيمين بقى، الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا، لازم تقول هو ضعيف، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا هيعتقد أنه صحيح. بل ده مش كده، ده انت تقابل واحد يقول لك يا عم اديني المعاملة، يا عم اديني المعاملة، ده لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا حاجة خالص، مفيش حديث اسمه كده، مفيش. نعم، فبقى كتير من الناس يقول لك الحديث اللي ذكرناه الآن، الحديث اللي قلته الآن اديني المعاملة، هو ليس بحديث أصلا، أو يقول لك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وده ليس بحديث أصلا أيضا، لا ضعيف ولا حسن ولا حاجة خالص، ليس مش موضوع، مش حديث مكذوب، ده ليس حديثا أصلا ولا أي شيء. فهم كثير الناس يعتقدونه، بل لدرجة إن غلاة الجهلة يعتقد إنه آية. والله أنا شفت يقول لك قال الله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه صدق الله العظيم، صحيح مش بألف، ده حقيقة. إيه؟ طب ما يقولها، ما هذا غلط، لابد من بيان. فحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا يتقنه ليس بحديث، هذا قول كده، قول مرسل مش معنى. ما انا عارف بعلم الاطفال في ابتدائي دي مشكله، فهو ليس بحديث، هذا كلام بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل عباده، كلام فاضي، مفيش حاجه اسمها العمل عباده، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش حديث ولا شيء اسمه العمل عباده، مفيش، لا يجوز أن نقولها ولا نقبلها ولا نسكت عليها أصلا، ليس هذا. نعم، بتاع الإمام المنذري، الترغيب والترهيب دليل المنذري مش للنووي، الترغيب والترهيب دليل الإمام المنذري وليس الإمام النووي. لكن الكتاب ده اللي حبيت تقرأه فأحسن حاجة اقرأ صحيح الترغيب والترهيب للألباني، أقول لك الألباني فضله على الأمة لا ينسى. لا، ليس كله بدليل ان الألباني عمل صحيح الترغيب والترهيب، خد الصحيح وخد الحسن ورمى الضعيف. لا، ما فيش للنووي، في النووي الكتاب اسمه التهذيب، المنذري، كتاب المنذري لا تقرأ، اقرأ صحيح الترغيب والترهيب او اقرأه محققا. لأن في طبعا هو نفسه محقق فكتب قال الألباني ضعيف قال حسن قال صحيح فاقرأه وتتعب نفسك في لكن هو يعني عندك حديث ضعيف لكن مفرداته صحيحة. ايه بقى الحديث الضعيف مفرداته صحيحة؟ حديث حقوق الجار. الجار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاث حقوق، ده صحيح ده في البخاري ان الجار له حق واحد وهو الجار الكافر، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام، وجار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم ذو القربة له حق القرابة وحق الاسلام وحق الجوار. بعدين بقى بيان هذه الحقوق 10 أشياء، انه اذا استعانك اعنته، واذا استقربك اقربته، ولا تستطيع عليه البنيان فتعجب عنه الريح الا باذنه، وان اشتريت فاكهة فادخلها سرا ولا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده، وهكذا. التفاصيل دي 10 تفاصيل ضعيفة لكن كل واحدة لوحدها صحيحة. فيبدو ان احد جمعها مع بعض وعمل لها حاجة اسمها التلفيق. التلفيق انك تاخد حتة وحتة 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 وتعملهم انت حديث على بعض. او يبدو ان الانسان خطب ولا بأس انك تخطب بعض الحديث في بعض في كلام من غير ما تجمعها لانه حديث وانما لانه كلام. فمفرداته صحيحة لكن هو نفسه ليس بصحيح. طيب قال والذي يظهر لي ان الحديث الضعيف لا تجوز روايته لان العامة يعتقدون ان الحديث صحيح، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو ان ما قيل في المحراب فهو صواب. يعني اللي يتقال في المسجد يبقى لازم يكون صح، وده غير صحيح. ده ياما كذابين ائمة وكذابين ائمة كثيرون واهل البدع يدمنون الكذب. وقلت لك ان الازهرية مشكلة، المشكلة الازهرية دول، لكن الواحد بيحاول يلتمس لهم العذر. الظلم اصله مشكلة. اكبر طبقة ظلمت هم طبقة خديج الازهر، وهذا الكلام موجود من ايام ابن كثير. تخيل من ايام قديمة جدا طبقة الازهر اللي انشأها الفاطميون انشأها قبل ابن كثير ب300 وشوية سنة او 400 سنة. فهذه الطبقة دائما مظلومة، ولما جم الانجليزي احتلوا مصر 1882 جعل الحكام يضطهدون أهل الأزهر، يضطهدونهم مش يضربوهم لا، بس مرتبات ضعيفة وحياة ضعيفة جدا. فأصبح هو شيخ ولبس عمامة ولبس كاكولة لكن يدوبك لا يأكل بالعافية. فيعمل ايه؟ يضطر يقرأ في شادر، يروح يقرأ عند الطلب عشان ياخد له شوية درة ولا شوية حاجة اضطر. وبالتالي أي حديث يرضي الناس هيدب، ما في بأس طالما الحديث هيراضي الناس يقولوا. فكثر فيهم هذا الكلام. ثم لما لقوا ناس عوام بتتعلق بهم وتقول الله، لأن العوام إذا سمع حديثا في غير صحيح زينه له الشيطان، الشيطان يزينهوله فيجد إعجاب شديد كما في زمن المعصية، فيقوم لما يقول حديث الناس تقول الله أكبر الله. لدرجة أن في كتاب مشهور جدا اللي هو الآلة المصنوعة في الحديث الموضوع، وكتاب الإمام السيوطي رحمه الله، وكتاب الموضوعات لابن الجوزي، يعني كتاب مخصص للحديث ايه الموضوع. الإمام السيوطي قاعد ينقل الأحاديث المكذوبة وعمل لها كتاب لوحده، والإمام صاحبنا الأوطار إمام الشوكاني جاب أحاديث كلها مكذوبة وعمل لها كتاب اسمه الموضوعات. يقوم الأزهري من دول جايب الكتاب ده وقاري منه، يعني الراجل طالع يكذب ايه ما سبق لسر والترس، مع سبق لسر والترس. مشكلة، مشكلة هذه. المشكلة ان هذه الاحاديث تشيع بين الناس ويصدقونها. فطلع الناس تسبق حديث ان الراجل مش قادر يقول لا اله الا الله، وامه مش راضي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجمعوا لي حطب وحولع فيه، وامه تقول خلاص سمحته أنا خلاص ايه. هذه الاحاديث كلها حديث لا تصح، حديث حمامة المسجد وحديث ثعلبة والأحاديث كلها مكذوبة، ويقرؤونها على المنابر والناس تتأثر وتقول هذه الأحاديث. ما هذه مشكلة، لأن الكذب له هو الكذب عليه، لأن الكذب محرم، ولو كان الكذب له شيئا عظيما لكذب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طيب قال والحمد لله، فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الحديث، يعني ما يغني عن هذه الايه الضعيف. والغريب أن بعض الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كذبنا له، وكأنه يحتاج حد يكذب له والعياذ بالله. والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أما نحن فقد كذبنا له. وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، أو قل عذر أقبح من ذنب، لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة، وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه. إذن الحديث الضعيف هو الذي ينزل عن رتبة الحسن، وهو لا يجوز استعماله في كل صح، لكن إن اضطررت الاستئناس به فلا بد عليك أنك تقول روية، ثم بعد أن تقول روية تقول وهو ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. المرفوع والمقطوع، المرفوع الذي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقطوع هو الذي يقف عند التابعين. مثل لما أنت بتعمل عقيقة لطفل مولود، ماذا تقول له للرجل اللي عمل العقيقة؟ بورك في المولود وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشد. هذا قول حسن البصري رحمه الله. الحسن البصري هذا، إذن هذا حديث إيه؟ مقطوع. مقطوع لأنه وقف عند الحسن البصري، لم يذهب إلى الصحابي ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طالما وقف عند التابعي يبقى هذا الحديث مقطوع. أقوله ثاني ماشي. قول الحسن البصري مشهور، وهو بورك في المولود وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشد. هذا كلام الحسن البصري وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المقطوع لأنه جه لغاية التابعي وقطع. لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لكن هو لم يرفعه، وهذا من كلام. لو الحسن البصري نفسه قال رسول الله، نقول مرسل، ولذا من كثير مراسيل حسن يعني على فكرة. لكن هذا طالما قوله هو يبقى مقطوع. لو قول صحابي يبقى موقوف، لو قول النبي يبقى مرفوع. ثلاث حاجات هم: إذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع، رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وقف عند الصحابي يبقى حديث موقوف. مثل كفر دون كفر، هذا موقوف على ابن عباس ولا الكرسي موضع قدمي الرحمن؟ موقوف، موقوف على طول ابن عباس. اللي يقول التابعي يبقى مقطوع، اللي يقول الصحابي يبقى موقوف، اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا. يبقى عندنا ثلاث حاجات. الشيخ ما ذكرش الموقوف، ذكر المرفوع والمقطوع وما ذكرش الموقوف. ثلاث حاجات يا اخواني سهله. طيب نرتبه تنازليا. رتبه تنازليا غير ما تذكر المعنى. مرفوع، موقوف، مقطوع. رتبه تصاعديا: مقطوع، موقوف، مرفوع. سهلة ولا محمد أبو زيد؟ تنازلي، تصاعدي، ماشي تمام صابر. ترتب تنازلي: مرفوع، موقوف، مقطوع. المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، مقطوع للتابع. خلاص. هنا الشيخ قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، إذا لم يذكر الموقوف. لا، ما ممكن مقطوع صحيح لغاية الحسن، موقوف صحيح لغاية الصحابي، مرفوع صحيح لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لازم يكون صحيح طالما من الصحابي. الذي قطع ما هو قاله، ايه اللي قطع؟ هو قال الحسن البصري بيقول خلى واحد عامل اتولد له مولود وراح مسلم عليه وقال له بورك في المولود وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. كلام مين ده؟ الحسن بس. فيبقى خلاص لا قال أنا لا قال الرسول قال ولا قال صحابي قال، هو الذي هو لا ما كلمة موقوف بس مقطوع، لأن كلمة موقوف على الحسن غيرك حيقول موقوف، يبقى يتساهم من أنه إيه ما ينفعش. فتقول مقطوع معروفة مقطوع يعني على تابع. كلام ابن عباس، كلام عمر بن الخطاب، كلام عائشة، هذا كله اسمه إيه؟ موقوف. أما تيجي تستدل، لا الاستدلال شيء تاني، لأنه ممكن يكون مقطوع وصحيح، موقوف وصحيح، مرفوع وضعيف. ما هو كان حديث أبي سعيد الخدري اللي قلنا عليه، إذا رأيتم الرجل يعتذر المسيح شهد له بالإيمان، ده النبي اللي قال كده، ومع ذلك الحديث ضعيف. فمش شرط إذا المرفوع ده مجرد إنه يوصل النبي باسم مرفوع، بغض النظر بقى هيكون هو ضعيف ولا حسن ولا صحيح. واللي يصل للصحابي إذا موقوف بغض النظر هو صحيح ولا حسن ولا ضعيف، واللي يصل للتابعي نفس الكلام. فتقول صحيح للحسن، صحيح لغاية الحسن بس، تمام كده؟ هل يستدل بها ولا يستدل به؟ لو أنت قلت لا أستدل بكلام تابعي عندك حق، لأنه لسنا متعبدين باتباع التابع، لكننا متعبدون باتباع الصحابي ما لم يخالفه صحابي آخر، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. واضحة؟ فهنا تعريف بس وصول الحديث بغض النظر عن الحديث نفسه هيكون صحيح ولا حسن ولا ضعيف. مجرد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وصل إليه ضعيفا فهو مرفوع، مجرد وصوله للنبي للصحابي حتى لو كان ضعيفا فهو موقوف. واضح؟ إذا موقوف عايز مثاله كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تعرفوه، كلام أي صحابي، أي صحابي يقول أي كلام يبقى موقوف، دائره كل كلام لأي صحابي فهو يعني لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أنا لما رواه البخاري لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أنت كطالب علم تقول لي إيه؟ هتقول لي هذا موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم أي أثر عن صحابي اسمه موقوف، بغض النظر بقى هو صحيح ولا ضعيف ولا حسن، ده شيء آخر. فقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ده إيه؟ موقوف، لأن قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا. نعم لا إزاي ملوش حكم الرفع؟ الصحابي لا يستحل الكلام على الله بغير دليل، قول الصحابي لابد يعتبر تماما ما لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره فده أمر آخر، أمر تاني خالص. نعم خصوصا إذا كان في العقيدة ما ينفعش، لأن أنت لو قلت إن ده كلام صحابي في العقيدة ليه أن أخذ بيه أو ليه أن لا أخذ به، يبقى أنت مستعد تكذب صحابي، يبقى ثبت الصحابي دخلت في الشيعة على طول، ما ينفعش. ولا في العقيدة لازم تقبل الكلام وتدي له حكم الرفع. فإذا قال ابن عباس كفر دون كفر بلا من قول رسول الله على طول فورا لازم ياخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ياخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في العقيدة، والعقيدة الاتفاق إن الصحابي لا يستحل الكلام على الله بغير دليل وبين. يعني ابن عباس لما يقول إن الكرسي موضع قدمي الرحمن ممكن الكلام ده بغير وحي، حاجة من اثنين، يا إما ابن عباس قال هذا الكلام بدليل وحي، يا إما ابن عباس كاذب، ملاش حل تاني، ده رب كلام على الله، بيقول ربنا واضع قدميه على الكرسي، هذا كلام ما قدامش للحل من اثنين، يتكذب ابن عباس يتعمل ايه؟ يتؤمن بالحديث، فهنؤمن بالحديث طبعا، لان تكذيب ابن عباس ده دخلنا النار كده خلاص. نعم نعم نعم، لان هذا في التوحيد في العقيده. لا 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 لا، ما ليس فهم الصحابي في العقيده مقيد كذلك، فهم الصحابي في العقيده نحن متقيدون به، وعلى أسوأ الاحتمالات تقول له أقدم فهمك على فهم الصحابي؟ ينفع؟ فاش المرفوع الصريح والمرفوع صحيح وغير صحيح. نعم الصريح هو، جزاك الله خير، الصريح اللي يقول قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو إنه لا يقول فهذا مش صريح، ولكن يأخذ حكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، ومن انتهى إلى من بعده فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع. المنقطع حتى في السند مقطوعة ما ينفعش. طيب، قال: والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين يحتاج إلى زيادة بيان. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قول مثل إنما الأعمال بالنية، فعل مثل رفع يدي حز ومنكبي، تقرير لما سكت على تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه بدلا من الغسل لما أجنب عمرو بن العاص، صفة يعني شعره لحيته أسنانه عرقه صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا هو ما أخبر به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو لا، وليس ما أضيف، لأن ما أضيف يدخل فيه المرسل، يدخل فيه المرسل. قال: مثال القول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال فعله: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، اتفق عليه. هذا فعل، انه توضا وبدل ما يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين زي المسح على الشراب الان. وكذلك عن انس رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى اصابه، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لانه حديث عهد بربه، رواه ابو داود. وهذا الحديث أنا بملهولك، مش مكتوب عندك في الكتاب، بس أنا أحب هذا الحديث جدا. أنا أقوله بحبه لأن أنا عندي طبع لما ألاقي مطر أحب أمشي في المطر، والمطر يغرقني. وكانت تضحكوا عليا في إيطاليا وأنا ماشي في المطر، تضحكوا عليا، حتى اللي بيروحوا معايا المنتزه بيلاقوني بحاج إسماعيل وغيره يقعدوا يستغربوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى المطر طلع وحصر ثوبه عشان المطر يجي عليه، وقال: حديث عهد برب. ده لسه جاي من حديث عهد بربنا، لسه جاي من عند الله جل وعلا، نعمة نعمة. ويكشف بقى في هذا في الاستسقاء، لكن أي مطر كان يحصل ثوبه بحيث يصيبه هذا بركة، لأن وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فماء طهور وماء مبارك، فليه ما للإنسان ما يعني يسر به؟ فأنا أسر به، ولذا أنا أحب هذا الحديث جدا، وهو في صحيح أبي داود. أما اللي ثاني عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله فحسر ثوبه عنه، حسر حسر حيح سينرة كشف ثوبه، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر يعني أصابنا مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، يعني حتى المطر جاء على جسمه هو صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. أعدتني بالراحة شوية. أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ يسألون ليتعلموا. قال: لأنه حديث عهد بربه. قال: لأنه حديث عهد بربه. ولذا اللي بيمشي معايا بيقعد يستغربوا عليه، يقول ده مجنون ولا ايه؟ أتاري مش مجنون. مسألة حب يعني المطر، الحديث عهد بربه. فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود صحيح أبو داود صحيح أبو داود على حديث أنس في صحيح أبو داود. فهذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله؟ فعله التي دعمها بقوله، بينها بقوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الأمر جميل، يعني نستكمله إن شاء الله في المرة القادمة، لأن في زيادات أمليكم إياها كثيرة في مسألة التقرير والصفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ السائل يقول حديث الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله فخالفوه، وذكرت أن حديث الذي في ظل العرش الذي يعطي بشماله فلا تعلم يمينه، أليس هذا يدعم الحديث بإعطاء باليمين؟ نعم، معناها إن لابد من الإعطاء باليمين. وقلت لك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان له أخ شقيق على السنة ما شاء الله، لكن طبعا لم يوجد في زمنه أعلم منه الألباني رحمه الله أبدا. فأخوه كان آخر حاجة قالها أن واحد يعطي له السواك، فقال يا أخي اتق الله وأعطنيه باليمين ولا تخالف السنة. فالإعطاء باليمين والأخذ باليمين هو السنة. لذا يجب أنك تتغاظ جدا وتغضب إذا رأيت إنسانا يأكل بالشمال حتى ناسيا، لازم تغضب ولازم تنهاه لازم. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، هذا حديث، نعم حديث صحيح، لعن الله من أيقظ الفتنة. ولذا نحن الآن نخشى من إيقاظ الفتن، يعني إخواننا إياهم وجدوا أن الأضواء انحصرت عنهم في الأحداث 25 يناير، لأن كما ذكرنا أمس أحداث 25 يناير بينت أن التيار الإسلامي كله لا تأثير له في الشارع حقيقة. فهم الآن يأخذون مؤتمرات كل يوم، النهاردة في بني سويف وأمس كان في المنصورة وأول أمس في طنطا وهكذا، كل يوم بيلفوا وجمعوا الآن اليوم جمعين إخوان على تكفيريين على قطبيين على محمد عبد المقصود على كله، يقولون سنحتشد ونطالب بإبقاء المادة الثانية من الدستور. وهذا مشكلة، لأن المادة الثانية من الدستور لا ينتبه إليها الناس، فلماذا نذكرهم بها؟ فبل سيفتح باب فتنة من النصارى تقول هم يحتشدون ويطالبون بماذا؟ يقول المادة الثانية، يقول إيه المادة الثانية؟ مادة ونحن نطالب بكذا. إذا فتحنا باب شر من جهة النصارى، فلماذا؟ أو فتحنا باب المساومات من جهة العلمانيين، لأن أنت لما تقول عندك دلوقتي مسجد الفتح موجود أهو، فلما تطالب بإبقاء مسجد الفتح وحد قال لك هنشيله ولا نعمل جنبه، لما أنت تقول كده أقول لك طيب نبقي لك مسجد الفتح نبني كنيسة قدامه، ما أنت اللي فتحت باب الشر. فهذه مصيبة أنهم بيفتحوا علينا الآن باب شروط. وأما إن صدق ما بلغني أنهم يريدون إذا استجابت الحكومة لهم أن يبقى معناهم لهم ثقل، فيبتدوا يرفعوا سقف المطالب، نريد تطبيق الشريعة كلها وإلزام الناس و فهذه معناها محاربة الدولة، ويكون في هذه الحالة هم خوارج، وكلما خرج قرن قطع، فهذا معناه أنهم سيدخلون في مواجهة مع الدولة، وعند المواجهة لا شك أنهم هم الخاسرون، لأن الشباب الفيسبوك لما خرج مدعوم من العالم كله ومدعوم من المثقفين والفنانين وغيره، لكن التيار الإسلامي كل الناس ستقف ضده، ولا يمكن تنفيذ وتطبيق الإسلام بصورة مفاجئة أبدا، لا يصلح، وكل حاكم جرب هذا فشل، ما ينفعش. لابد من تهيئة الناس لقبول شريعة الله جل وعلا، لأن الناس غابت عنهم الشريعة زمنا طويلا، فألفوا واستأنسوا أن يعيشوا بغيرها، فلكي تلزمهم بها مرة أخرى هذا يحتاج إلى إعداد كثير طويل، لأن فعلا الناس لا يتحاكمون فيما بينهم بما أنزل الله. وأنت قد رأيت السرقات والنهب وترى مجتمعنا وفيه ما فيه، لسنا ضد الشريعة طبعا، بالعكس نتمنى قبل أن نموت نرى ظلال الشريعة ترفرف على الجميع وتفيء ويفيء للجميع، لكن كذلك لابد من فهم الواقع الذي نحن نعيشه. فهم إن تحولوا إلى مجموعة تخرج فالحكومة لن تتهاون معهم، وعندئذ سيقتل منهم ويشرد بهم، وهذا شيء يحزننا، نحن لا نرضى لهم الشر أبدا، لا منهم ولا لهم. كتاب الموضوعات لمن الذي ألفها؟ ابن الجوزي رحمه الله. الموضوعات للإمام الشوكاني، الموضوعات لا لابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، لابن الجوزي رحمه الله، لا ابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي. ما أضيف للنبي المرفوع بدون ياء وألف حتى لا ينكسر البيت. هو على فكرة الشيخ هنا لم يحافظ على الوزن في البيت، وإنما حافظ على القافية، فقط بالقافية من باب الرجز اللي هو الأرجوزة، لأن كل بيت له وزن مختلف عن الآخر. ذكرت رجلا من السلف ابتدع في الدين وذكر فرجع وتاب، ومع ذلك أهل السلف بيّنوا ذلك. أفضل من هذا صبيغ. صبيغ هذا كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ يتكلم في المتشابهات، فأمر عمر رضي الله عنه بالإتيان به، فأتي به قال اخلع العمامة، ثم نزل عليه وضربه على رأسه بالدرة حتى أدماه، ثم قال ضعوه في السجن، فضعوه في السجن. في اليوم التالي قال ائتوني به، فضربه حتى أدماه، ثم قال ضعوه في السجن. وفي اليوم الثالث هكذا. فقال له صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتل، وإن كنت تريد أن أرجع فأنا والله رجعت. ورجع. ولذا لما صارت فتنة الخوارج تذكر فقال: نفعني ما فعله بي العبد الصالح اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعادة الصبيغ معروفة ومشهورة وصحيحة. أسأل الله أن يحفظ طلعت، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيه. نرجو تعرفنا لماذا خرج الحسين. الحسين خرج لأن غروه أهل العراق، خدعوه. هي اللي حصل لما معاوية رضي الله عنه أخذ البيعة ليزيد ابنه، بيع له ولاية عهد بعده، امتنع الحسين عن هذه البيعة، وامتنع عبد الله بن الزبير عن هذه البيعة، لكن لم يتحرك أحد منهما لقبول كل منهما بولاية معاوية. يعني الحسين في رقبة بيعة لمعاوية، لأن أخوه الحسن هو الذي نزل لمعاوية، واجتمع المسلمون على إمامة معاوية، ولذا لم يخرج على معاوية ولا واحد، لم يخرج على معاوية بن أبي سفيان ولا أي حد، وخلافته 20 سنة رضي الله عنه. لكن رفض ابن الزبير والحسين ولاية عهد ليزيد بعد معاوية. فلما مات معاوية رضي الله عنه، الحسين لم يكن في عنقه بيعة لمن؟ ليزيد. فأهل العراق غروه وقالوا: كل أهل العراق معك، تعال نبيعك خليفة. فغروه، خدعوه، وانخدع واجتهد وأخطأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخرج ثم تخلوا عنه وتركوه ليلقى مصيره ويموت شهيدا سعيدا رضي الله عنه. الحاكم الذي يستبدل الأحكام الوضعية يسمى حاكم شرعي. طبعا ما هو ضابط الشرعية؟ الحاكم طالما مسلم يبقى اسمه حاكم شرعي. غير حكم الله، حكم بغير ما أنزل الله، نشر الزنا، نشر الفجور، نشر الخمور، اسمه حاكم شرعي. لا تسقط الشرعية إلا إذا كفر كفرا بواح. يعني لو كفر كفر غير بواح، كفر مختلف فيه بين الناس، كفر مشتبه، فأيضا هو حاكم شرعي. لا يتسقط شرعيته إلا إذا كفر كفرا بواحا. من قال هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الكلام قول الخوارج. قول الخوارج نعم، وهم يستدلون بحديث قولة حق ربي أباطل، قال: يقودكم بكتاب الله. طيب نحن لو بايعنا نبايع حاكم يقودنا بكتاب الله، فإن قادنا بغير كتاب الله تلزمنا الطاعة كراهة منا. نحن إذا حكمنا حاكم ظالم لا ينبغي أن نكون عنه راضيين، ولكن نكون غاضبين، ولكن البيعة في أعناقنا. الحجاج بن يوسف الثقفي كان كله كرهه، لكن كله يدين له بالسمع والطاعة. ولذا هو لما مات فرح الحسن، مع أن الحسن منع الخروج عليه. فإحنا لو حكمنا حاكم ظالم فاسق جائر، نحن ندين له بالطاعة مع الكراهة لظلمه وفسقه وفجوره. نكره ظلمه، نكره فسقه، نكره فجوره، لكن هو الحاكم الايه؟ الشرع. طالما مسلم يبقى حاكم شرع. وهذا هو الفرق بينه وبين التكفيرين القطبيين اللي هم جماعة برهان الغيب. جماعة التكفيرين القطبيين يرون ان تسقط شرعيته اذا حكم بغير ما انزل الله. نحن عندنا لا تسقط شرعيته الا اذا كفر، لان ومعنا رسول الله وليس معهم الى الخوارج. هذا هو. تفضل. لكن هم غروه، ما فيش كلام. الحاكم الشرعي الآن هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشير علي طنطاوي. نعم، البيعة معنى البيعة التزام السمع والطاعة. أيوة، أي أوامر تصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالما لا تخالف أمر الله نحن معه. إذا أمرونا بشيء حاضر، احضر تجول نحضر تجول، اعمل كذا نعمل كذا. لما يمر باب معصية ملوش عندي سمع ولا طاعة. أيوة، ما هو ده مين الحاكم الآن؟ ما هو ده الحاكم. لكن الفترة اللي تخلى فيها الرئيس عن منصبه لغاية ما البيان الأول من مجلس أعلى القوات المسلحة دي فترة شهور، فترة خلو زمان عن الإمام. ايه تاني؟ ايه محمد؟ لا، التبديل والاستبدال أمر آخر. التبديل أن يأتي بحكم من فرنسا ويقول هذا حكم الله، يجيب حكم من غير كتاب الله ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا حكم الله، كما فعلت يهود. قالوا إن اللي يزل الزانيان نجلدهما ونحممهما، نجلد جلد والتحميم، اللي يزني نمسكه نجلده ونحممه، يعني نهبب وجهه، نسود وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجدون هذا في كتابكم؟ قالوا نعم. يبقى نسب الحكم ده لمين؟ لله. فلو إن الرئيس الجمهورية الآن قال المادة 207: أيما امرأة زنت بغير رضاها، إذا من زنى بامرأة بغير رضاها عوقب بالحبس مدة من 3 سنوات إلى 7 سنوات. من زنى بامرأة بغير رضاها، هذه المادة مخالفة للشريعة، لأن الشريعة تقول إن الزاني إن كان بكرا يجلد 100 ويغرب سنة، وإن كان محصن يرجم. هذه المادة، هو يقول هذه مادة قانونية، المادة 207، نقول له دي فين دي؟ إن قال ربنا أمر بيها دي في القرآن يبقى ده مبدل، إن قال دي قانون فرنسي أنا بحكمكم به يبقى ده مستبدل. المبدل كافر، المستبدل ليس بكافر، خلاص كده. لأن المبدل ده فعل اليهود، فهذا بدل وده بالإجماع كافر، وأما الذي استبدل فهذا حكم بغير ما أنزل الله، كفر دون كفر، كفر أصغر ليس الكفر الذي تعرفه. واضحة، الكلام واضح وسهل جدا ومريح جدا. ولذا حسني مبارك الرئيس السابق، هل في مادة قانونية قال دي من القرآن؟ ماش. منين دي عاملك من فرنسا؟ منين دي حج من إيطاليا؟ ما قالش أبدا دي من إيه. لو قال دي من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبدل ولا مستبدل؟ مبدل. فهل كان مبارك مبدلا أم مستبدلا؟ وكذلك كان السادات، وكذلك عبد الناصر والملك فاروق واللي قبله لغاية محمد علي، كل دول كانوا مستبدلين، والحكام الموجودة الآن على الساحة كلهم مستبدلة. ولذا لا يجوز لك أن تكفر ولا حاكم، أما تكفرهم كلهم بهواك أنت تقول بقول الخوارج، لأن الخوارج لا يفرقون بين التبديل وبين الاستبدال، والصحابة يفرقون بين التبديل وبين الاستبدال. تمام كده؟ هذه معنى المبدل والمستبدل، واضحة؟ طيب نرجع بقى الأسئلة لغاية ما نصل العشاء عشان